بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد، فهذه دورتنا العلمية 97 ضمن الدورات العلمية الكبار في حياة لأئمة الحديث الأبرار. وإمامنا اليوم الذي نعيش معه هو أبو عيسى الترمذي رحمه الله تعالى رحمة واسعة، وسنبدأ بترجمته رحمه الله تعالى، وسنعتمد ترجمة أولا ما جاء في سير أعلام النبلاء للحافظ الذهبي رحمه الله تعالى رحمة واسعة. قال الحافظ الذهبي رحمه الله تعالى في المجلد 13 من السير في الترجمة 32 بعد 100 الترمذي رحمه الله، قال: محمد ابن عيسى ابن ثورة ابن موسى ابن الضحاك، وقيل هو محمد ابن عيسى ابن يزيد ابن ثورة ابن السكن، الحافظ العلم الإمام البارع، الحافظ العلم الإمام البارع، كل إمام من الأئمة الستة، إنما يترجم الذهبي له رحمه الله تعالى بنحو هذه الألقاب الضخمة الفخمة التي هم أهل لها إن شاء الله تعالى، فهم أئمة هذه الأمة المباركة الذين ما صنف أحد في هذه الأمة مثل ما صنفوا وكتبوا في هذه السنن والصحاح. فصحيح البخاري ومسلم قد تربع على عرش التألق في المصنفات في هذه الأمة، ثم ولي ذلك السنن الأربعة التي صنفها أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه، وقد حازت القبول فقبلها العلماء في مشارق الأرض ومغاربها، فلما لا يترجم للواحد حينئذ بالإمام العلم البارع الحافظ، وهو الذي قد فرض نفسه، وهل يجادل في ذلك أحد؟ وقد كتب الله عز وجل لهم القبول، وإلا فهناك لهم مشايخ أجلة وفضلة، لكن هؤلاء فيما صنفوه بقي أثرهم في الدنيا حتى أثنت عليهم الأمة في حياتهم، ويرجى لهم الخير في الآخرة عند الله سبحانه وتعالى. قال ابن عيسى السلمي الترمذي الضرير، والضرير إنما هو وصف له لأنه رحمه الله تعالى كان ضريرا منذ الصغر، وهل ولد كذلك أو طرأ عليه هذا لعل هذا يأتي تحقيقه. مصنف الجامع هو الجامع الصحيح وكتاب العلل وغير ذلك اختلف فيه، فقيل الأعمى، والصحيح أنه أضر في كبره بعد رحلته وكتابته العلم، رحل كتب العلم ثم بعد ذلك أصيب في عينيه ولم يولد ضريرا، هكذا رجح الذهبي رحمه الله تعالى أنه إنما في كبره بعد رحلته وكتابته العلم. الحمد لله. ولد في حدود 110، إذن هو أسن الإمام أبي عبد الرحمن النسائي رحمه الله تعالى رحمة واسعة، وارتحل فسمع بخراسان والعراق والحرمين والشام، سمع بخراسان والعراق والحرمين ولم يرحل إلى مصر والشام. حدث عن قتيبة ابن سعيد وإسحاق ابن راهويه ومحمد ابن عمرو السواق البلخي ومحمود ابن غيلان وإسماعيل ابن موسى الفزاري وأحمد ابن منيع وأبي مصعب الزهري وبشر بن معاذ العقدي والحسن ابن أحمد ابن أبي شعيب وأبي عمار الحسين بن حريث والمعمر عبد الله بن معاوية الجمحي وعبد الجبار ابن العلاء وأبو القريب وعلي بن حجر وعلي بن سعيد المسروق الكندي وعمر بن علي الفلاس. عمر بن علي الفلاس الذي هو رجل الكتب الستة الذين روى عنه أصحاب الكتب الستة إلى غير هؤلاء الذين ذكرهم الذهبي رحمه الله تعالى. قال الذهبي: فأقدم ما عنده حديث مالك والحمادين، حديث مالك والحمادين والليث وقيس بن الربيع، وينزل حتى إنه أكثر عن البخاري وأصحابه هشام بن عمار ونحوه. حدث عنه أبو بكر أحمد ابن إسماعيل السمرقندي وأبو حامد أحمد ابن عبد الله ابن داود المروزي وأحمد بن علي ابن حسنويه المقرئ وأحمد بن يوسف النسفي وأسد ابن حمدويه النسفي والحسين ابن يوسف الفربري وحماد بن شاكر الوراق وداود بن نصر ابن سهيل البزدوي والربيع بن حيان الباهلي إلى غير هؤلاء الذين ذكرهم الذهبي رحمه الله تعالى ممن روى عنه. وقد كتب عنه شيخه أبو عبد الله البخاري، وله سؤالات مع البخاري محمد بن إسماعيل، وقد انتفع به انتفاعا عظيما، لكن مع ذلك كتب عنه شيخه أبو عبد الله البخاري رحمه الله تعالى. فقال الترمذي في حديث عطية عن أبي سعيد: يا علي، لا يحل لأحد أن يجنب في المسجد غيري وغيرك، وهو في سنن الترمذي. يقول المحشي: من طريق علي بن المنذر حدثنا محمد بن فضيل عن سالم بن أبي حفصة عن عطية عن أبي سعيد قال علي بن المنذر: قلت لضرار بن سرد: ما معنى هذا الحديث؟ قال: لا يحل لأحد يستطرقه جنوبا غيري وغيرك. وعطية وهو ابن سعد العوفي ضعيف، ومع ذلك فقد قال الترمذي: هذا حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه. قال النووي رحمه الله تعالى: إنما حسن الترمذي وشواهده. وقال ابن حجر في أجوبة المشكاه: وورد لحديث أبي سعيد شاهد نحوه من حديث سعد بن أبي وقاص، أخرجه البزار من رواية خارجة بن سعد عن أبيه ورواته ثقات، وانظر الفتح. سمع مني محمد بن إسماعيل، يقول الترمذي رحمه الله تعالى: سمع مني محمد بن إسماعيل هذا الحديث، سمع مني محمد بن إسماعيل هذا الحديث. وقال ابن حبان في الثقات: كان أبو عيسى ممن جمع وصنف وحفظ وذاكر. وقال أبو سعد الإدريسي: كان أبو عيسى يضرب به المثل في الحفظ. وقال الحاكم: سمعت عمر ابن علك يقول: مات البخاري فلم يخلف بخراسان مثل أبي عيسى في العلم والحفظ والورع والزهد، بكى حتى عمي وبقي ضريرا سنين. ليس مثل أبي عيسى في خراسان في العلم والحفظ والورع والزهد، بكى حتى عمي وبقي ضريرا سنين. ونقل أبو سعد الإدريسي بإسناد له أن أبا عيسى قال: كنت في طريق مكة فكتبت جزئين من حديث شيخ فوجدته فسألته، وأنا أظن أن الجزئين معي، فسألته فأجابني فإذا معي جزئان بياض، فبقي يقرأ علي من لفظه فنظر فرأى في يدي ورقا بياضا، فقال: أما تستحي مني؟ فأعلمته بأملي وقلت: أحفظه كله. قال: اقرأ. فقرأته عليه فلم يصدقني وقال: استظهرت قبل أن تجيء، يعني أنت رجعت هذا وحفظت هذا قبل أن تجيء. فقلت: حدثني بغيره. قال: فحدثني بأربعين حديثا، ثم قال: هاتي. فأعدتها عليه ما أخطأت في حرف، أي لأول إيه؟ سماع، هذا لأول سماع. قال شيخنا أبو الفتح القشيري الحافظ: ترمز بالكسر وهو المستفيض على الألسنة، قال ترمز بالكسر هو المستفيض على الألسنة حتى يكون كالمتواتر. وقال المؤتمن السجي: سمعت عبد الله بن محمد الأنصري يقول: هو بضم التاء ترمز. ونقل الحافظ أبو الفتح ابن اليعمري أنه يقال فيه ترمز بالفتح، يبقى نقل فيها الكسر والفتح والضم، لكن الأشهر الكسر ترمز. وعن أبي علي منصور ابن عبد الله الخالدي قال: قال أبو عيسى رحمه الله تعالى: صنفت هذا الكتاب وعرضته على علماء الحجاز والعراق وخراسان فرضوا به. ومن كان هذا الكتاب، اسمع كلام الترمذي رحمه الله تعالى، ومن كان هذا الكتاب يعني الجامع في بيته فكأنما في بيته نبي يتكلم. من كان في بيته هذا الكتاب فكأنما في بيته كتاب يتكلم، يقصد ماذا؟ يقصد أنه جمع سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم؟ أي نعم، كأنما نبي يتكلم، لأن فيه سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، آلاف الأحاديث من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، فكأنما نبي يتكلم. قلت في الجامع قال الذهبي رحمه الله تعالى: في الجامع علم نافع وفوائد غزيرة ورؤوس المسائل، وهو أحد أصول الإسلام، لولا ما كدره بأحاديث واهية بعضها موضوع وكثير منها في الفضائل، لكن الموضوع هذا قليل جدا. نعم، بالقياس لهذا العدد الضخم من الأحاديث. وقال أبو نصر عبد الرحيم ابن عبد الخالق: الجامع على أربعة أقسام، قسم مقطوع بصحته، وقسم على شرط أبي داود والنسائي كما بينا، وقسم أخرجه للضدية وأبان عن علته، يعني ما ورد في الباب مما قد يخالف به أحاديث ثابتة في الباب، يقول مثلا وروي خلاف ذلك كذا وكذا، وقسم رابع أبان عنه فقال: ما أخرجت في كتابي هذا إلا حديثا قد عمل به بعض الفقهاء، سوى حديث فإن شرب في الرابعة فاقتلوه، وسوى حديث جمع بين الظهر والعصر بالمدينة من غير خوف ولا سفر. طبعا تعقب في هذا كما قال المحشي، قال: وقول الترمذي لم يعمل به أحد من الفقهاء مردود بما قاله الحافظ النووي في شرح مسلم، وأما حديث ابن عباس فلم يجمعوا على ترك العمل به بل لهم أقوال، ثم سرد تلك الأقوال وبين وهاءها إلى أن قال: ومنهم من قال ومحمول على الجمع بعذر المرض أو نحوه مما في معناه من الأعذار، وهذا قول أحمد والقاضي حسين من أصحابنا، واختاره الخطبي والمتولي والرواني من أصحابنا، وهو المختار في تأويله، لأنه قال: من غير خوف ولا مطر، فبقي أن يكون للمرض. وذهب جماعة من الأئمة إلى جواز الجمع في الحضر الحاجة لمن لا يتخذه عادة، وهو قول ابن سيرين وأشهب من أصحاب مالك، وحكاه الخطبي عن القفال عن أبي إسحاق المروزي عن جماعة من أصحاب الحديث، واختاره ابن المنذر ويؤيده ظاهر قول ابن عباس أراد أن يحرج أمته فلم يعلله بمرض ولا غيره. قال الذهبي رحمه الله تعالى: قلت جامعه قاض، أي جامع الترمذي أبي عيسى، قاض له بإمامته وحفظه وفقهه، ولكن يترخص في قبول الأحاديث ولا يشدد، ونفسه في التضعيف رخو. يقول الذهبي: ولا يشدد ونفسه في التضعيف رخو. قال المحشي: وقد انتقد الذهبي رحمه الله تعالى في أكثر من ترجمة في كتابه ميزان الاعتداد تصحيح الترمذي أو تحسينه، وبين أنه لا يعتمد قوله في ذلك إذا انفرد، وفي الحديث علة تمنع من القول بصحته، فقد قال في ترجمته كثير بن عبد الله بن عمرو بن عوف المزني، قال ابن معين: ليس بشيء. وقال الشافعي وأبو داود: ركن من أركان الكذب. وضرب أحمد على حديثه، وقال الدارقطني وغيره: متروك. وقال أبو حاتم: ليس بالمتين. وقال النسائي: ليس بثقة. وقال مطرف بن عبد الله المدني: رأيته وكان كثير الخصومة، لم يكن أحد من أصحابنا يأخذ عنه. وأما الترمذي فروى من حديثه: الصلح جائز بين المسلمين، وصححه. فلهذا لا يعتمد العلماء على تصحيح الترمذي. يعني الشافعي يقول فيه ركن من أركان الكذب، ومع ذلك الترمذي يقبل ذلك ويعتمد. وقال ابن رجب في شرح العلل: واعلم أن الترمذي رحمه الله خرج في كتابه الحديث الصحيح والحديث الحسن، وهو ما نزل عن درجة الصحيح، وكان فيه بعض ضعف، والحديث الغريب، والغرائب التي خرجها فيها بعض الكبائر، ولا سيما في كتاب الفضائل، ولكنه يبين ذلك غالبا ولا يسكت عنه، ولا أعلمه خرج عن متهم بالكذب متفق على اتهامه حديثا بإسناد منفرد، إلا أنه قد يخرج حديثا مرويا من طرق أو مختلفا في إسناده أو في بعض طرقه متهم. وعلى هذا الوجه خرج حديث محمد بن سعيد المصلوب ومحمد بن سائب الكلبي. يعني حافظ ابن رجب يقول في ذلك: ولا أعلم خرج عن متهم بالكذب متفق على اتهامه حديثا بإسناد منفرد. يعني قد يخرج عن مثل هؤلاء، لكن لا يخرج بإسناد منفرد، إلا أنه قد يخرج حديثا مرويا من طرق أو مختلفا في إسناده وفي بعض طرقه متهم، يكون في بعض الطرق ولا يخرج بإسناد منفرد. وعلى هذا الوجه خرج حديث محمد بن سعيد المصلوب ومحمد بن السائب الكلبي. نعم، قد يخرج عن سيء الحفظ وعن من غلب على حديث الوهم ويبين ذلك غالبا ولا يسكت عنه، ويخرج حديث الثقة الضابط، ومن يهم قليلا ومن يهم كثيرا ومن يغلب عليه الوهم يخرج حديثه نادرا ويبين ذلك ولا يسكت عنه. قال الحافظ الذهبي رحمه تعالى: وفي المنثور لابن طاهر: سمعت أبا إسماعيل شيخ الإسلام يقول: جامع الترمذي أنفع من كتاب البخاري ومسلم، لأنهما لا يقف على الفائدة منهما إلا المتبحر العالم، والجامع يصل إلى فائدته كل أحد. قال غنجار وغيره: مات أبو عيسى في 13 رجب سنة 79 بترمذ. نعم، وهو الذي يلي النسائي رحمه الله تعالى في الوفاة، فالنسائي مات في سنة 300 وقبله مات الترمذي رحمه الله تعالى، وبينهما 24 عاما. هذا ما ذكرت الحافظ الذهبي رحمه الله تعالى في ترجمة أبي عيسى الترمذي رحمه الله تعالى. هناك بعض الأشياء المهمة في ترجمته أيضا وفي جامعه رحمه الله تعالى، تحت عنوان المدخل إلى جامع الإمام الترمذي من تأليف الدكتور الطاهر الأزهر، لعلنا نذكره أو نذكر مختصرا مما ذكره في المدخل إلى جامع الإمام الترمذي رحمه الله تعالى. قالوا عن جامع الإمام الترمذي وجامعه، قال أبو عيسى، قال أبو سعيد الإدريسي رحمه الله تعالى: محمد بن عيسى ابن ثورة الترمذي الحافظ الضرير أحد الأئمة الذين يقتدى بهم في علم الحديث، كان يضرب به المثل في الحفظ، كان يضرب به المثل في الحفظ. وقال الحافظ عمر بن علك: مات محمد بن إسماعيل البخاري ولم يخلد بخراسان مثل أبي عيسى في العلم وورع، بكى حتى عمي. قال محمد ابن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى في الترمذي: ما انتفعت بك أكثر مما انتفعت بي. ما انتفعت بك أي الذي انتفعت به منك أكثر مما انتفعت بي، هكذا يقول البخاري رحمه الله تعالى لأبي عيسى الترمذي. وقال ابن حبان رحمه الله تعالى: كان ممن جمع وصنف وحفظ وذاكر. ويقول الحافظ أبو بكر بن عربي رحمه الله تعالى: وليس فيهم مثل كتاب أبي عيسى حلاوة مقطع ونفاسة منزع وعذوبة مشرع، وفيه 14 علما فرائد، وهذا شيء لا يعمه إلا العلم الغزير والتوفيق الكثير والفراغ والتدبير. وقال ابن أثير رحمه الله تعالى: كتاب الترمذي أحسن الكتب وأكثرها فائدة وأحسنها ترتيبا وأقلها تكرارا. وقال الحافظ الذهبي: في الجامع علم نافع وفوائد غزيرة ورؤوس المسائل، وهو أحد أصول الإسلام. يقول تحت عنوان مكانته وثناء العلماء عليه: اجتمعت في الإمام الترمذي رحمه الله تعالى خصال ومزايا جعلته محط أنظار الأئمة المتقدمين، فقد رأوا فيه من علائم المراقبة والخشية ولزوم السنة وتمام المتابعة وسعة الحفظ وسيلان الذهن والزهد في الدنيا وغير ذلك ما دفعهم إلى الثناء عليه وذكره الذكر الحسن اللائق بفضله وكرامته. ولعل من أبرز الخصال التي حملت الأئمة على معرفة فضله وجلالته حفظه الشديد للعلم، ومن غرائب حكاياته فيه رحمه الله تعالى ما قصه من حادثة جرت له، حيث قال وذكر القصة التي ذكرها الذهبي رحمه الله تعالى لما حدث بأربعين حديثا لأول سماع. قال أبو يعلى الخليل بن عبد الله الخليل القزويني رحمه الله: محمد بن عيسى بن ثورة ابن شداد الحافظ ثقة متفق عليه، له كتاب في السنن وكلام في الجرح والتعديل، روى عنه أبو محبوب والأجلاء بمرو وهو مشهور بالأمانة والعلم. قال الإسعرضي: ولأبي عيسى فضائل تجمع وتروى وتسمع، وكتابه أحد الكتب الخمسة التي اتفق أهل الحل والعقد والفضل والنقد من العلماء والفقهاء وحفاظ الحديث النبهاء على قبولها والحكم بصحة أصولها وما ورد في أبوابها وفصولها. قال عنه حافظ ابن كثير: هو أحد أئمة هذا الشأن في الزمان. قال ابن حجر رحمه الله تعالى: أحد الأئمة الأعلى. قال الفقيه طاش كبرى زادة رحمه الله: هو أحد الأعلام الحفاظ الأعلام، أحد العلماء الحفاظ الأعلام، وله في الفقه يد صالحة، أخذ الحديث عن جماعات من الأئمة ولقي الصدر الأول من المشايخ. أما عن رحلات العلمية فقال: لم يقتصر الإمام الترمذي في طلب العلم والحديث على بلده ومحيطه الذي نشأ فيه، بل تجاوز ذلك إلى بلاد بعيدة عنه كما هي العادة في علماء ذلك الزمان، لا تتم لأحدهم لذة العلم إلا بالرحلة في طلب. هذا متفق عليه، الرحلة في طلب هذا متفق عليه، والرحلة فيها بركة عظيمة جدا، والإنسان كلما رحل وابتعد فإنه يكون أقرب للطلب وصفاء الذهن والهمة، لأن الإنسان يذكر دائما: لما أجلس الآن؟ لما الرحلة الآن؟ بخلاف أهل البلد، فقد يكون الواحد من أهل البلد زاهدا في شيخه الذي على رأسه، غدا ألقاه، إن لم ألقه السنة هذه وأخذ من السنة هذه العام القادم الشيخ معنا. ولهذا تجد عند كل شيخ، تجد عند كل شيخ الذين يجلسون عنده ويستفيدون منه أعلى استفادة ليسوا من أهل بلده، إنما يرحلون إليه، وأزهد الناس في العالم أهله وذووه، وأهل البلد قد يستفيدون أكثر من أولاده. يعني هكذا كلما ازداد القرب كلما قل الانتفاع. لماذا؟ لأن الإنسان يقول لنفسه: غدا، غدا أنتفع، غدا أستفيد، بعد غد، هكذا. أما الذي يرحل ما يدري ماذا يطرأ له، غالبا يكون قد أخذ سنة سنتين، بعض الوقت يقول: أنتفع بالشيخ ثم أعود، وهكذا لا يؤمل البقاء، وإنما يريد أن يرجع فيحاول أن يستفيد أكبر قدر. هذا عند كل العلماء. وقد دخلت لكم كثيرا كلام الألباني رحمه الله تعالى حينما قال: حديث ضعيف، وددت لو كان صحيحا، أزهد الناس في العالم أهله وذووه، أزهد الناس في العالم أهله وذووه. نعم، حديث ضعيف وددت لو كان صحيح، لأن الواقع يصدقه. هذا نقله لنا أحد تلامذة الألباني الكبار. قال: وقد ذكر أئمة المؤرخون أن رحلته كانت بعد 240، يعني بعد كم سنة؟ بعد 30 سنة تقريبا. فرحل إلى بخارى، لكن النساء مر معنا أنه رحل بعد 15 سنة، ورحل إلى قتيبة بن سعيد أول من رحل إليه، قتيبة يعني في سن الثالث الإعدادي الآن. عندك كم سنة عبد الله؟ كم؟ طيب نحط فوق 3 فوقك كده، بعد كده بقى يبقى إيه؟ ترحل لقتيبة بن سعيد. شوف النعمة اللي كانوا فيها عبد الله، سبحان الله. عبد الله جاء النهاردة، احنا طلبناه بالاسم ما شاء الله، أسأل أن يصلح وأن يصلح أبناءكم جميعا وأبناءنا. فرحل إلى بخارى من بلاد أوزبكستان، وإلى مرو من بلاد تركمانستان، وإلى الري وهي الآن طهران. الأعجب يا أخوانا أن احنا ننتقل من البخاري، من البخاري محمد إسماعيل البخاري إلى مسلم الحجاج القشيري النيسابوري، إلى الحافظ أبي عيسى الترمذي، إلى الإمام أبو عبد الرحمن النسائي من نسا، إلى الإمام أبي داود السجستاني، إلى الإمام ابن ماجه القزويني. نحن نتكلم عن إيه؟ عن عالم بعيد ليس من العرب، سبحان الله، حافظوا لنا أو حافظ الله عز وجل لنا بهم هذه السنة العظيمة الغراء. نعم. ثم رحل إلى بخارى من بلاد أوزبكستان، طيب، وإلى الري وهي الآن طهران، ثم رحل إلى البصرة وواسط والكوفة وبغداد، ثم رحل إلى الحجاز. إلا أن رحلته إلى بغداد موضع ظن وليست بيقين، فقد قال الشيخ العلامة أحمد شاكر رحمه الله تعالى، زينة العلماء في هذا العصر، لا أظنه دخل بغداد، إذ لو دخلها لسمع من سيد المحدثين وزعيمين الإمام أحمد بن محمد بن حنبل، ولا ترجم له الخطيب في تاريخ بغداد، لكن الخطيب لم يترجم له في تاريخ بغداد. يبقى النفس منها فيها شيء من دخوله إلى بغداد. قال تحت عنوان أبرز شيوخ في الرواية ونقد الحديث وتعليل والفقه والتفسير واللغة. ولد الإمام الترمذي ونشأ في عصر من أزهى عصور الإقبال على العلم وتدوينه والعناية بدقائقه وتفاصيله، وبخاصة علم السنة الذي كان بغية الأئمة ومنتهى آمالهم بعد علوم الكتاب العزيز. وقد كانت اليد الطولة في هذا الجد في التحصيل والعناية الفائقة بعلوم السنة على الخصوص لجمع كبير غير محصور من الأئمة ورؤوس الناس، ولا يمكن أن تقصر على أحد بعينه مهما كانت منزلته وإمامته، حتى لو كان البخاري، حتى لو كان أحمد، حتى ولو كان ابن معين. نعم. توفي كم؟ توفي 51؟ لا توفي بعد المئات. لا هو بسنه هذا يمكن أن يكون في بسنه يمكن أن يدركه. هو النسائي. نعم. أيوة، هو لو لقيه لذكروا ذلك. نعم. وببركة هذا الزمن استطاع الترمذي فيها إيه؟ الإشكال في إيه؟ يقول لو كان دخل بغداد لما فاته تحديث عن أحمد. الله أعلم. نعم. طلب العلم بعد 240 لما أحمد بن محمد. نعم. المهم يعني هو ليس له لقاء به، لو التقى به لذكره. نعم. من ما أدري. طيب بن سعيد ما أدري. نعم. قال وبركة هذا الزمن استطاع الترمذي رحمه الله تعالى أن يجتمع بعدد وافر من العلماء في بلده وما جاورها وفي رحلاته وما أكثرها. أما عن شيوخ في الحديث رواية فقد روى الترمذي عن جماعة من الأئمة، وقد ذكرنا هؤلاء. قال غير أنه في الجامع أكثر عن بعض شيوخ وأقل الرواية عن آخرين، وإن كانوا أجلة أئمة مشهورين لاعتبارات ومقاييس يعرفها أهل الفن، مثل علو السند والحرص التام على رواية الحديث المخرج في الكتب المصنفة لسلامته في الغالب من العلة القادحة وغيرها من المقاصد التي لا تخفى على طالب العلم. وبالتتبع للجامع يظهر أن المشايخ الذين أكثر الرواية عنهم ينحصرون في 5 أئمة ثقات نبلاء، هؤلاء أكثر المشايخ الذين أكثر الرواية عنهم، ومجموع ما أخرج لهم الترمذي يقترب من شطر أحاديث الكتاب، يعني يقارب النصف، 5، وهم على ترتيب كثرة حديثهم في الجامع قتيبة ابن سعيد ابن جميل ابن طريف الثقفي، مولاهم البلخي البغلاني المحدث الإمام الثقة الجوال، ولد 49 و100 وتوفي 40 و200، وقد روى عن الترمذي في جميع 601، 40 و200 يعني 240 يعني 240 240 نعم، ومع ذلك روى عنه 600 حديث وحديث. محمد ابن بشار وهو بندار الذي روى عنه أصحاب الكتب 6، محمد بن بشار ابن عثمان ابن داود ابن كيسان العبدي المشهور ببندار، لقب بذلك لأنه كان بندار الحديث في عصره ببلده، والبندار معناه الحافظ الإمام، البندار محمد بن بشار الملقب بندار يعني إمام الحديث في عصره وحافظه، وهذا قد توفي 52 و200 وقد روى عن الترمذي في جميعه 442 حديث، يبقى هو مع قتيبة 1000 حديث، أكثر من 1000 حديث فقط، يعني حوالي ربع الجامع تقريبا، ربع الجامع تقريبا عن شيخين بندار محمد بن بشار و قتيبة بن سعيد. الله أكبر. وواضح من النظر في أشياخ بندار أن الترمذي اختاره لجلالته ولوفرة حديثه، حتى إن أبا داود رحمه الله تعالى قال كتبت عن بندار نحو من 50,000 حديث، يقول أبو داود، لكن انتخب منه ما وضعه في صحيح. شيخ مثل هذا يروي عنه أئمة الكتب الستة أكيد ليس سهلا، في الأمة أساطين يا أخواني، أساطين. نعم نعم، قال الثالث محمود بن غيلان العدوي مولاهم المروزي الإمام الحافظ الحجة من فرسان الحديث وأئمة الآثار، توفي 49 و200 ولم يذكر بزلة عند من ترجم له، فهو في غاية الثقة والأمانة، وقد روى عنه الترمذي في جميعه 292 حديث يعني قارب 300. هناد بن السري ابن مصعب ابن أبي بكر ابن شبر ابن صعفوق زين العابدين الإمام الحجة القدوة، ولد 52 و100 ومات 43 و200، وإنما أكثر عنه الترمذي لعلو إسناده وعظمته وطول عبادته ورسوخ شيوخه، وقد روى عنه الترمذي في جميعه 280 حديثا. أحمد بن منيع البغوي ابن عبد الرحمن أبو جعفر البغوي البغدادي الإمام الحافظ الثقة رحل وجمع وصنف المسند، ولد 60 و100 ومات 44 و200، وقد روى عنه الترمذي في جميعه 249 حديث، يبقى إذا 5 أكثر عنه. إيه؟ نعم، هو كله في من 40 إلى 56 أكثر، كل هؤلاء الحفاظ كانت وفاتهم في هذه السن، يبقى أجل مشايخ الترمذي وعنهم أكثر 5. الذين روى عنهم أكثر الإيه؟ أكثر ما روى. الأول قتيبة وقد روى عنه 601، والثاني محمد بن بشار بن دار قد روى عنه 462، الثالث محمود بن غيلان العدوي وقد روى عنه 292، الرابع هناد ابن السري وقد روى عنه 280، الخامس احمد ابن منيع العدوي وقد روى عنه 249. يلا اذكر بقى الاعداد والاسماء واجمع هذا العدد كم. ها قتيبة بن سعيد 601، ها محمد بن بشار بن دار 42، يبقى كم؟ يبقى كده 1043. ها الثالث محمود بن غيلان العدوي كم؟ 292. ها يبقى كم كده وصلنا كم؟ 1043 و 1043 و... ها كم؟ 1000 كيف 1800؟ كيف 1800؟ لا 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 ها واحد واحد كده. ها يبقى كم كده؟ 1043 و 200 يبقى 1243 و 92 يبقى 5 وكم؟ 1335. ماشي معانا كده. هنادي محمود بن غيلان قلنا، هنادي بن السري كم؟ 280، يبقى كم؟ ها احسبوا 1615. طيب اخرهم احمد بن منيع البغوي 249، يبقى كم العدد؟ اي نعم، يعني قرابة الشطر. اما عن شيوخه في نقد الحديث وتعليله، فللترمذي شيوخ عدة، غير ان الذين اختص بهم في هذا الفن واحتفل بعلمهم وذكرهم وشهد لهم بالامام والتفوق في كتابه العلل كما سيأتي، ثلاثة اعلام ائمة، وهم الإمام محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى. فقد أخذ عنه الترمذي علم الحديث نقدا وتعليلا، ولم يروي عنه في جامعه غير 10 أحاديث، واستفاد من نظره الثاقب، مسلم لم يخرج له، وهو إيه؟ تلميذه المقرب، وبعث الترمذي الذي استفاد منه في النقد والعلل لما خرجه 10 إيه؟ أحاديث، واستفاد من نظرية الثاقب ونقديه السديد الصائب على المتون والأسانيد، وقد شهد بذلك الترمذي فقال: وما كان فيه من ذكر العلل في الأحاديث والرجال والتاريخ فهو ما استخرجته من كتب التاريخ، وأكثر ذلك ما نظرت به محمد بن إسماعيل، ومنه ما نظرت به عبد الله ابن عبد الرحمن وأبا زرعة، وأكثر ذلك عن محمد، وأقل شيء فيه عن عبد الله وأبي زرعة، ولم أرى أحدا بالعراق ولا بالخراسان في معنى العلة والتاريخ ومعرفة الأسانيد كبير أحد أعلم من محمد ابن إسماعيل. ويعد الترمذي تلميذ البخاري وإن شاركه في بعض شيوخه مثل قتيبة بن سعيد وعلي بن حجر وابن بشار وغيره، بل الإنسان قد يكون تلميذا لشيخ وهو أيضا وهو من أقرانه باعتبار من يتلقى عنه، يعني باعتبار من يتلقى عنه. وقد توفر لنا هذا في كل علماء العصر تقريبا سوى ابن باز، فإن ابن باز قد درس العثيمين، قد تلقى عن العثيمين، تلقى عنه الفوزان، وكذلك عبد الرزاق عفيفي قد تلقى عنه كل هؤلاء، وكذلك الغديان قد تلقى عنه معظم هؤلاء. فهؤلاء باعتبار ابن باز نكون أقرانا، وعبد الرزاق عفيفي، وباعتبار ما جالسناهم نكون تلامذة، ولنا الشرف أن نكون تلامذة لهم. فقد يكون الواحد من جهة هو تلميذ، ومن جهة هو قريب. نعم. وقد ظهر تأثر تلميذي رحمه الله تعالى بالبخاري أكثر ما يظهر في النظر الفقهي الذي يظهر بوضوح في تراجمه التي صادها، كما تأثر تلميذي بالإمام مسلم رحمه الله تعالى، ويظهر ذلك في بعض الدقائق الحديثية. من الأئمة أيضا الذين استفاد منهم بعد البخاري في باب العلل الإمام عبد الله ابن عبد الرحمن بن الفضل البهرام ابن عبد الله أبو محمد الدارمي السمرقندي الحافظ الحج، ولد سنة 81 ومات سنة 55 و200. قال محمد بن بشار حفاظ الدنيا أربعة: أبو زرعة بن ري ومسلم بن نيسابور وعبد الله بن عبد الرحمن بسمرقند ومحمد بن إسماعيل ببخاري. عبد الله بن عبد الرحمن بسمرقند، الإمام عبد الله بن عبد الرحمن اللي هو الدارمي رحمه الله تعالى. الثالث الإمام عبيد الله بن عبد الكريم بن يزيد بن فروخ أبو زرعة الرازي، سيد الحفاظ ومحدث الرأي. قال وراقه أبو جعفر محمد بن علي. حضرنا أبا زرعة بما شهران وهو في السوق حدر وهو في السوق سياق الموت يعني حال الاحترام، وعنده أبو حاتم وابن وارة والمنذر ابن شاذان وغيرهم، فذكروا حديث التلقين، هم يريدون أن يذكروه أن يقول لا إله إلا الله ولكنهم يستحيون منه، فماذا صنعوا؟ ذكروا عنده حديث التلقين: لقنوا موتاكم لا إله إلا الله، واستحيوا من أبي زرعة أن يلقنوه، فقالوا تعالوا نذكر الحديث. فقال ابن وارة حدثنا أبو عاصم حدثنا عبد الحميد ابن جعفر عن صالح، وجعل يقول ابن أبي ابن أبي ولم يجوزه، وقال أبو حاتم حدثنا أبو نضار حدثنا أبو عاصم عن عبد الحميد بن جعفر عن صالح ولم يجاوب، والباقون سكتوا. فقال أبو زرعة وهو في السوق حدثنا أبو نضار حدثنا أبو عاصم حدثنا عبد الحميد عن صالح ابن أبي علي عن كثير بن مرة عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة، وتوفي رحمه الله تعالى. وقصة ثابتة صحيحة كما جاء في سير أعلام النبلاء. هذا أهم من اعتمده الترمذي رحمه الله تعالى في العلل. يبقى ثلاثة: الأول محمد بن البخاري، الثاني نعم عبد الله الدارمي، الثالث أبو زرعة الرازي رحمه الله تعالى. يبقى خمسة أكثر عنهم: قتيبة، محمد بن بشار، محمود بن غيلان، النادي المصري، أحمد بن منيع. نعم. أبرز تلامذته أبو بكر أحمد بن إسماعيل بن عامر السمرقندي وعلي بن عمر الوذاري ومحمود بن عمرو النسفي إلى غير هؤلاء. نعم. أما عن مصنفاته رحمه الله تعالى فقد تفنن في تأريفه، وهي في جملة لا تخرج عن علوم الحديث والسنة، وقد تعلق بعضها بالحديث رواية وبعضها بالرجال وآخر بالعلل. ومن هذه المصنفات الزهد، الشمائل المحمدية، وهذا الحمد لله قد شرحناه، التاريخ، كتاب أسماء الصحابة، التفسير، الأسماء والكنى، العلل الصغير وهذا ملحق بآخر الجامع، العلل الكبير وهذا مطبوع، وكتاب الموقوف. فله في العلل كتابان، كتاب صغير وهذا ذكره في آخر جامعه، والعلل الكبير. هذا بالنسبة لاختصار ما يتعلق بما يضاف في ترجمة عام ذكره الحافظ الذهبي رحمه الله تعالى في سيره. أما عن جامعه فعن اسمه وما اشتهر به، قد اشتهر كتاب الترمذي بتسميات مختلفة، منها الجامع وسنن الترمذي والجامع الصحيح والجامع الكبير والجامع المختصر، وكلها موجودة على طرر مخطوطات الكتاب، بعضها الجامع، بعضها سنة الترمذي، بعضها الجامع الصحيح، الجامع الكبير، الجامع المختصر. والحقيقة يقول هنا، والحقيقة أن بعض هذه التسميات ليس دقيقا، لأن الإمام الترمذي ليس من شرطه في جامعه إخراج الصحيح فقط دون غيره، ولأن جامعه يتضمن أبوابا كثيرة عدا الأحكام كالتفسير والعقائد، والذي يظهر أن التسمية لائقة بموضوعه وواقعه اثنتان، أولهما الجامع المختصر من السنن عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعرفة الصحيح والمعلول وما عليه العمل، والتسمية الثانية الجامع الكبير، فالأولى مطابقة لواقع الكتاب ومنهج مصنفه تمام المطابقة، والثانية لائقة بالمصنف باعتبار أنه دائما يورد وراء حديث الباب موارد عن الصحابة، هو الجامع الكبير من أحاديث تشهد له، فهو بهذا الاعتبار جامع كبير. أما عن موضوعه وسبب تأليفه، فقد سئل الترمذي رحمه الله تعالى عن جمعه مصنفا واحدا يحوي ما سلف من الحديث والآثار مذينا ببيان العلل وأقوال الأئمة الفقهاء والنقاد، فلم يجب إلى ذلك زمانا، ولعل امتناعه كان لأجل تواضعه وعدم احتفاله بمنزلته في العلم، ثم أجاب لتعين ذلك عليه ولرجاء حلول البركة بكتابه، وقد حصل ما رجاه بفضل الله تعالى وكرمه، وكتب لمصنفه الانتشار والقبول. يقول رحمه الله: وإنما حملنا على ما بينا في هذا الكتاب من قول الفقهاء وعلى الحديث، لأن سئلنا عن هذا فلم نفعله زمانا، ثم فعلناه لما رجونا فيه من منفعة الناس، لأن قد وجدنا غير واحد من الأئمة تكلف من التصنيف ما لم يسبق إليه، منهم هشام بن حسان وعبد الملك ابن عبد العزيز ابن جريج وسعيد بن أبي عروبة ومالك بن أنس وحماد بن سلمة وعبد الله بن المبارك ويحيى بن زكريا ابن أبي زائدة ووكيع بن الجراح وعبد الرحمن بن مهدي وغيرهم من أهل العلم والفضل، صنفوا فجعل الله في ذلك منفعة كثيرة، فنرجو لهم بذلك الثواب الجزيل عند الله لما نفع الله به المسلمين، فهم القدوة في مصنف، يعني صار لنا قدوة في الأئمة، لهذا رجونا أن ينفع الله بنا مثلما نفع الله سبحانه وتعالى به. قال في فضله أي فضل جامعه ابن الأثير: كتاب الترمذي أحسن الكتب وأكثرها فائدة وأحسنها ترتيبا وأقلها تكرارا، وفيه ما ليس في غيره من ذكر المذاهب ووجوه الاستدلال وتبيين أنواع الحديث من الصحيح والحسن والغريب، وفيه جرح وتعديل، وفي آخر كتاب العلل، وقد جمع فيه فوائد حسنة. أما عن شروح هذا الكتاب ومختصراته، يقول: اهتم العلماء بجمع الترمذي وأولوه عناية فائقة تليق بمقامه ومكانته، فأفرضوا عليه مصنفات مفردة تتعلق بشرحه كله أو شرح بعض مباحثه كعلله مثلا، أو في بيان ثلاثياته ورباعياته والأحاديث المستغربة فيه، وأخرى اهتمت بتخريج ما أشار إليه بقوله وفي الباب عن فلان وفلان، وبعضها تكلم عن شرطه، ومؤلفات مستقلة كتبت في بيان فضائله ومزاياه، كما اهتمت مصنفات أخرى باختصار وتهذيبه، وفيما يلي بيان لبعض ذلك. أما عن الشروح، فمن أهم شروح الجامع عارضة الأحوذي في شرح جامع الترمذي، عارضة الأحوذي في شرح جامع الترمذي للحافظ أبي بكر ابن العربي المالكي، ومن أهم الشروح أيضا شرح جامع الترمذي الحافظ أبي القاسم البغوي، وهو مخطوط وتوجد منه قطع في الجامعة الإسلامية بالمدينة النبوية، ومنه النفح الشذي في شرح جامع الترمذي للحافظ ابن سيد الناس، وأدركته المنية قبل أن يتمه، وقد طبع منه مجلدان، ومنه شرح الترمذي الحافظ الزين عبد الرحيم ابن حسين العراقي، وهو عبارة عن محاولة لإكمال شرح ابن سيد الناس ولم يكمله أيضا، والمشروح منه وتم تحقيقه كاملا في الجامعة الإسلامية بالمدينة النبوية في 17 رسالة جامعية ما بين ماجستير ودكتوراه، وهو شرح عظيم جدا يعد من أهم كتب شروح الحديث عموما. شوفوا كده برمي بسلنا عليك لو شرح الترمذي للحافظ العراقي في 17 رسالة جامعية. ومنه شرح الترمذي للحافظ ابن رجب الحنبلي، ومنه شرح جامع الترمذي للحافظ سراج الدين البلقيني الشافعي ولم يتم، ومنه شرح زوائد الترمذي على الصحيحين وابي داود للحافظ ابن الملقن، ومنه قوت المقتدي على جامع الترمذي للسيوطي، ومنه شرح جامع الترمذي للسندي، ومنه تحفة الأحوذي وهو المشهور للمبارك فوري. أما عن المختصرات، فجاء في كشف الظنون أن لجامع الترمذي مختصرات، وهي كلها مخطوطة، ومنها مختصر الجامع لابن الصرصري، ومختصر الجامع لمحمد بن عقيل البالسي الشافعي. سبحان الله، أسماء كل هذه في الأمة، أمة عفية. أمة النصارى لم تكتب الإنجيل وما جاءها حرفته، وأمة اليهود لم تكتب توراة وما جاءه وقد حرفوه، أي لم يكتب عن عيسى عليه السلام من لازمه، إنما صنفت هذه الأناجيل بعض سنين عددا وقد حرفت تحريفا بالغا. أما هذه الأمة ففيها من الرجال ما لا تحصيه عددا، من ذا الذي يحصي أئمة الدين في هذه الأمة؟ صدق النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يبعث على رأس كل 100 سنة من يجدد لها دينها. فدين محمد صلى الله عليه وسلم مجدد دائما. نعم. ومنها الكوكب المضي المنتزع من جامع سنن الترمذي ليحيى بن حسن بن أحمد بن عثمان، ومنها مختصر سنن الترمذي لأبي الفضل تاج الدين محمد بن عبد المحسن القلعي. أما عن المستخرجات، الاستخراج كما قال الحافظ العراقي أن يأتي المصنف، نعم، لم يذكره هنا. قال الحافظ العراقي في تعريف الاستخراج أن يأتي المصنف إلى كتاب البخاري أو مسلم فيخرج أحاديثه بأسانيد لنفسه من غير طريق البخاري أو مسلم، فيجتمع إسناد المصنف مع إسناد البخاري أو مسلم في شيخه أو من فوقه. والمستخرج على جمع الترمذي قد صنف مستخرج على جمع الترمذي للإمام الحافظ المجود أبي علي الحسن بن علي بن نصر ابن منصور الطوسي، يبقى هذا مستخرج. والمستخرج على جمع الترمذي للإمام الحافظ المجود أبي بكر أحمد ابن علي ابن محمد ابن إبراهيم ابن منجوية اليزدي الأصبهاني. أما عن عدد أحاديث الجامع وكتبه وأبوابه فهي حسب طبعة الشيخ أحمد شاكر وطبعة دار الغرب الإسلامي 3956، يعني قرابة 4000 حديث. وقد احتوت طبعتان في عدد الأحاديث، استوت طبعتان في عدد الأحاديث، مع أن بشار عواد محقق طبعة دار الغرب حذف عدد من الأحاديث، وذلك راجع إلى أنه أثبت ترقيم الشيخ أحمد شاكر في طبعته. وأما عن عدد كتبه فهي حسب طبعة الشيخ أحمد شاكر 51 كتابا، أما طبعة دار الغرب فلم تذكر الكتب من أساسه. وأما عدد أبوابه فهي حسب طبعة دار الغرب الإسلامي 2231 بابا، وطبعة شاكر اكتفت بالكتب عن الأبواب. أما عما جهجه رحمه الله تعالى في الصنعة الحديثية، قرر الشيخ أحمد شاكر أن جامع الإمام الترمذي يمتاز بثلاثة أمور لا توجد في شيء من كتب السنة. أولها أن الإمام الترمذي يختصر طرق الحديث اختصارا لطيفا، فيذكر واحدا ويومئ إلى ما عداه. فبعد أن يروي الترمذي رحمه الله تعالى حديث الباب يذكر أسماء الصحابة الذين رويت عنهم أحاديثه، سواء أكان بمعنى الحديث الذي رواه أم بمعنى آخر أم بإشارة إليه ولو من بعيد. وهذا يدل على اطلاع واسع وحفظ غزير النظير عزيز النظير أتعب من بعده وإلى هذه العصور المتأخرة عن تتبعه وتخريجه. بعد أن يروي الترمذي الحديث حديث الباب يذكر أسماء الصحابة الذين رويت عنهم أحاديث، سواء كان بالمعنى بمعنى الذي رواه أو بمعنى آخر أم بإشارة ولو من بعيد. ومن ذا الذي يحيط بذلك؟ الأمر الثاني أنه في الأعم الغالب يذكر اختلاف الصحابة والتابعين وفقهاء المذاهب المتبوعة رضي الله عنهم، ويبين أقوالهم في المسائل الفقهية التي يريدها إبان رواية الأحاديث الباب، وكثيرا ما يشير إلى دلائلهم ومآخذ مذاهبهم، ويسرد الأحاديث المتعارضة في المسألة. وهذا الصنيع من مهارات الحذاق من أهل الفن، فإن الغاية من علوم الحديث تمييز الصحيح من الضعيف لأجل صحة الاستدلال بها، ومن ثم اتباعها والعمل بها. الأمر الثالث أنه يعنى أشد العناية ببيان درجة الحديث من حيث قبوله أو رده، مع توضيح أحوال الرواة ورجال الحديث ووصفه منازلهم رواية ودراية، وبذلك صار كتاب الجامع تطبيقا عمليا لقواعد مصطلح الحديث وعلوم خصوصا علم العلل، وأصبح أنفع ما يكون العالم والمتعلم. يقول ابن رجب رحمه الله تعالى: اعلم أن الترمذي خرج في كتابه الصحيح والحسن والغريب، والغرائب التي خرجها فيها بعض المنكر، ولا سيما في كتاب الفضائل، ولكنه يبين ذلك غالبا، ولا أعلم أنه خرج عن متهم بالكذب متفق على اتهامه بإسناد منفرد. نعم قد يخرج عن سيء الحفظ ومن غلب على حديثه الوهن ويبين ذلك ولا يسكت عنه. هذه ثلاثة. يبقى الشيخ أحمد شاكر ذكر ثلاثة أشياء وميزات الترمذي لا توجد في غيره. واحد، الاختصار في الأسانيد بحيث يذكر الحديث ثم يشير إلى الصحابة الذين إيه؟ رووه، سواء وافقوه في المعنى أو كان بمعنى آخر أو إشارات ولو بإشارات بعيد. الثاني ذكر، نعم ذكر العمل بهذا الحديث من ذكر الصحابة ومن بعده. الثالث، نعم ما فيه من ذكر العلل والحكم على الرجال. لا لكن هو وسع في ذلك جدا في ذكر العلل. أما البخاري لا، قليل ما يذكر هذا. أما مسلم حتى في النقطة الثالثة أيوة قليل في
الصحيح، يعني الجامع الصحيح على كل الأحاديث الموجودة.
أنت ما انتبهت في فرق بين صنعة حديثية وفي فرق بين وضع الإسناد الصحيح. هو مش بيذكر هنا رجال صحيح، هو بيذكر الصنعة الحديثية، فأعطاك بقى المتكلم فيهم وهذا علته إيه وهذا ذكره إيه وهذا كذا. هذا لم يعتني به البخاري ولا مسلم عناية الترمذي، لأن ده شرط، والبخاري قادر أن يفعل هذا كما أن الترمذي قادر أن يجمع الصحيح. لكن كل واحد أراد فائدة ليس لعجزه عن سواه، وإنما أراد فائدة في التصنيف. ومن المزايا عدم ذكر ذكر أحاديث الباب في موضع واحد مما يشكل وحدة موضوعية متكاملة. طيب هذا هذه ميزة عنده، وميزة مثلا عند مسلم، طيب وليس عند البخاري، لكن تقطيع الحديث عند البخاري ميزة أخرى. انقطع الحديث هذه ميزة، ليه؟ لأنه يقطعه لفوائد، فتتعدد الأسانيد ويشترك مع مسلم في هذا، وتتعدد الفوائد المستنبطة، إذ يبوب في كل موضع بفائدة مستنبطة. طيب أيضا من الميزات النص على من عمل بالحديث من فقهاء الأمة، وهي وسيلة تقوية الحديث عنده أحيانا، ومنها تتبع شواهد الحديث من حيث معانيها وألفاظها وتعدد مخارجها، ومنها تميزه بمصطلحات خاصة به ومن أبرزها مصطلح حسن صحيح، ومنها الإبداع البالغ والفهم الفقهي الدقيق في الترتيب والتبويب، ومنها عنايته بخصوص الحديث الحسن، فإن الجامع يعتبر من أهم مصادر معرفته، حتى لقد قال ابن الصلاح رحمه الله: كتاب أبي عيسى الترمذي أصل في معرفة الحديث الحسن، وهو الذي تفرد باسمه اللي هو الحسن وأكثر بالذكر في جامعه. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: قد أكثر علي ابن المديني من وصف الأحاديث بالصحة والحسن في مسنده وفي علله، فكأنه الإمام السابق لهذا الاصطلاح، وعنه أخذ البخاري ويعقوب بن أبي شيبة وغير واحد، وعن البخاري أخذ الترمذي، فاستمداد الترمذي لذلك إنما هو من البخاري، ولكن الترمذي أكثر منه وأشاد بذكره وأظهر الاصطلاح فيه فصار أشهر به من غيره. إذا ذكر الحسن ذكر الترمذي. وما الحسن عند الترمذي؟ تحير العلماء في معرفة معنى الحسن عند الترمذي. ومن ذلك أيضا كثرة فوائده العلمية من ميزات الترمذي وتنوعها، وفي ذلك يقول ابن رشيد رحمه الله: إن كتاب الترمذي تضمن الحديث مصنفا على الأبواب، وهو علم برأسه، والفقه وهو علم ثاني، وعدل الأحاديث ويشتمل على بيان الصحيح من السقيم وما بينهما من المراتب علم ثالث، والأسماء والكنى علم رابع، والتعديل والتجريح علم خامس، ومن أدرك النبي صلى الله عليه وسلم ممن لم يدركه ممن أسند عنه في كتابه علم سادس، وتعديد من روى ذلك الحديث علم سابع. هذه علوم علومه الجمالية، وأما التفصيلية فمتعددة، وبالجملة فمنفعته كبيرة وفوائده جمة كثيرة. لماذا إذن وضع ترمذي؟ فالترمذي رحمه الله تعالى أبو عيسى إنما وضع جميعه هذا وحلاه بتلك العلوم، فجعل ذلك ميزة فيه، لأن الواحد إذا جاء يصنف كالترمذي كالنسائي كما مر معنا ينظر في كتب السابقين، ولا يريد أن يكون طبعة أخرى، إنما يريد أن ينفع الأمة، فكيف يصنف وكيف يؤلف وكيف يكتب؟ فلا بد أن ينظر ما الذي تحتاجه الأمة مما ليس موجودا في من سبق، أو يكون موجودا بقلة ويريد أن يبرزه. فكتاب الجامع الترمذي، كتاب النسائي، كتاب البخاري، كتاب مسلم، كل كتاب يا إخواني جمع علوما بجوار رواية حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، هو يعطيك الرواية. ولهذا لماذا يذكر الضعيف؟ لتتعلمها أنت، فإنه ينبهك على ملحظ الضعف. يبقى إذن أنت استفدت علما، لو ما أخرج حديث ابن لهيعة لما عرفت أن ابن لهيعة عنده كذا وكذا وكذا، ومتى يقبل حديثه ومتى لا يقبل حديثه، وهكذا شهر ابن حوشب مثلا إلى غير هؤلاء. يبقى إذن فيه علوم، علم الحديث المصنف على الأبواب هذا علم، وهو القصد من كل هذا، ثم علم الفقه بما ذكر فيه ما ذكر من التبويبات، ثم علم العلل، علل الحديث وبيان الصحيح من الضعيف، ثم الأسماء والكنى وضبط ذلك، ثم الجرح والتعديل، ثم من أدرك النبي ممن لم يدركه ممن أسند عنه، ثم تعديد من روى ذلك الحديث، والعمل بهذا الحديث. أيضا يقول من ميزات الجامع تذييله الجامع بملحق النفيس، هو علاق علم العلل، وفي فوائد جمة نافعة. ولنفاسته بالغ الحافظ ابن رجب في الاحتفاء به والعناية بدقائقه وتفاصيله، فشرحه شرحا ضافيا وافيا، شرح علل الترمذي للحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى. هذا أيضا يتعلق بالكلام عن جامع الترمذي رحمه الله تعالى. أما عن شرط الجامع فإن الترمذي لم يبين بصراحة شرطه في كتابه، وإنما ذكر أن مقصوده جمع الأحاديث التي مآخذ للفقهاء وعليها تنبني المسائل والأحكام، ويعتبر كلام الحازمي جميعا في مسألة شروط الأئمة فلا غنى عنه في هذا السياق، وذكرنا هذا من قبل. طيب، منهج أبي عيسى في التصحيح والتضعيف، الإمام الترمذي واحد من هؤلاء الأعلام الذين انبروا لهذه الدراسة الحديثية النافعة، غير أنه آثر في هذا الفن منهجا وصف بأن فيه شيئا من التساهل واللين. نقل الزيلعي عن ابن دحية رحمهما الله قوله: وكم حسن الترمذي في كتابه من أحاديث موضوعة وأسانيد واهية. قال الذهبي: فلا يغتر بتحسين الترمذي، فعند المحاققة غالبها ضعاف. وقال أيضا الذهبي: جامعه أي الترمذي قاض له بإمامته وحفظه وفقه، ولكن يترخص في قبول الأحاديث ولا يشدد، ونفسه في التضعيف رخو. وهذا الكلام من الإمام الذهبي محل إشكال إذا لم يفهم على وجهه. ومشكلته يقول واضح واضع هذا المدخل، يقول ومشكلته أنه جعل الإمام الترمذي من المتسنين في باب الجرح والتعديل، أن جعل الترمذي من المتساهلين في باب الجرح والتعديل ينبني عليه عدم الثقة في أحكام، إذ لازم تساهله أنه يوثق من لم يبلغ درجة التوثيق وعليه، فإذا صح حديثا لراو وثقه هو يكون تصحيحه محل نظر. والذي عليه نقاد الحديث أن مصحف الترمذي ولم يوجد لأحد فيه مغمز فلا معابد في تقوية أمره والاحتجاج به. وقد قارن شيخ الإسلام ابن تيمية بين الترمذي وبين الحاكم من حيثية التساهل في التصحيح، فقال إن أهل العلم متفقون على أن الحاكم فيه من التساهل والتسامح في باب التصحيح، حتى إن التصحيح دون تصحيح الترمذي والدارقطني وأمثالهما بلا نزاع، فكيف بتصحيح البخاري ومسلم؟ وتحسين الترمذي أحيانا يكون مثل تصحيحه أو أرجح، وكثيرا ما يصحح الحاكم أحاديث يجزم بأنها موضوعة لا أصل لها. قال ابن القيم رحمه الله: الترمذي يصحح أحاديث لم يتبعه غيره على تصحيحها، بل يصحح ما يضعفه غيره أو ينكره. وقد ذهب أحد المعاصرين إلى حجية تصحيح الترمذي موجها رأيه بما يأتي: أحكام الترمذي في جامعه ليست نتيجة انفراده بدراسته للحديث، ولكنها أحكام تباحث مع أئمة الدنيا في هذا الشأن البخاري وأبي زرعة والدارمي رحمهم الله جميعا، فهي في الحقيقة جهد مشترك ورأي مجتمع عليه. الثاني: إذعان المحققين من المتقدمين والمتأخرين لسلامة أحكامه ودقتها. الثالث: اختلاف نسخ الجامع قد يكون السبب في كثير من الأحيان في عدم الوقوف بدقة على رأي الترمذي في الحكم على الحديث، إذ قد يوجد في نسخة صحيح وفي أخرى حسن وفي ثالثة حسن صحيح. الرابع: عدم فهم منهجه في الحكم على الأحاديث من حيث اعتبار المتابعات والشواهد واعتماد من اختلف بتوثيق وتضعيف من الرواة. الخامس: اختلاف الأئمة النقاد في التصحيح والتضعيف، وذلك أمر اجتهادي، والذي يظهر لي والله أعلم أن النقول التي سقتها ابتداء لا يراد منها إسقاط أحكام الإمام الترمذي وتجاهل الاجتهادات في هذا الباب، فإنهم لا يختلفون في براعته وإمامته وإتقانه وأمانته، بل المقصود أن بعض أحكامه ربما خالفوا فيها أكثر النقاد فاختارهم التضعيف واختار رحمه الله تعالى التصحيح، فيجب إعادة النظر في مثل ذلك. والأوجه ألا ينظر للترمذي ولا لغير من الأئمة بطريق مقارنته بغيره وحسب، فإن ميزان الحق حينها سيشول بلا موضوعية لطرف المدح أو الذم، لأن في الأئمة المتساهل والمتشدد والحاد كما هو معلوم مقرر. وإحنا وضحنا يا أخواني لجامع في رد مثل هذا: توثيق ابن حبان أو تصريح الحاكم أو تحسين الترمذي أو غير هؤلاء. نحن نقول يا أخواني بأن هؤلاء أئمة الشأن وجهبذة العلم بما ذكره العلماء في تراجمهم، فليس عن قلة علم أوتوا. كيف ونحن والأئمة يترجمون لكل هؤلاء بالإمامة والفضل؟ هذا الترمذي، هذا الحاكم، هذا ابن حبان، أئمة شأن. أما ملحظ التصحيح والتضعيف عند هؤلاء فالواحد قد يكون له قاعدة بناء عليها صحح وضعف وتكلم في الرجال، وقد يكون له شرط خاص كونك تتبعه على ذلك أو لا تتبعه مسألة أخرى، فيكون التصحيح والتضعيف حينئذ محل اجتهاد لا نقص علم، فإن العلم موجود ولكن الشرط قد يكون عند هذا الإمام منتجا تساهلا وقد يكون عند هذا الإمام منتجا تشددا، فالمسألة مسائل شروط وقواعد قد ينطلق منها العالم لا عن قلة علم وخبرة ودراية كيف وهم المشهود لهم بذلك، وإلا لكان الطعن في أحكام الآئمة الكبار على هؤلاء من أمثال الترمذي رحمه الله تعالى أو الحاكم أو ابن حبان أو غير هؤلاء. إذن المسألة هي مسألة شرط قاعدة قد ينطلق منها العالم تصحيحا وتضعيفا، اختلاف في الأحكام على راو، هذا الاختلاف ينتج كون هذا الحديث يكون حسنا أو كون هذا الحديث يكون صحيحا أو كون هذا الحديث يكون ضعيفا، ففلان هذا حديثه حسن عند غيره حديثه صحيح عند غيره حديثه ماذا؟ حديثه ضعيف لا يرقى لأن يكون حسنا. إذا المسألة هي مسألة إيه؟ اختلاف شروط. نعم. هذا يعني يعتبر أهم ما يتعلق بهذا الجامع في مبحث مهم وهو مبحث مصطلحات الترمذي، أظن أن هذا مهم جدا فنقوله ونختم به ما يتعلق بهذا. طبعا احنا بنضع ترجمة يا اخواني، يعني نحاول فيها أن نجمع أهم ما يتعلق بهذا الجامع حتى تكون أنت على دراية، إذا قيل لك سنن أبي داود جامع الترمذي سنن الدمشقي صحيح البخاري صحيح مسلم، بحيث يكون عندك دراية بهذا وتبقى معك دائما، بحيث إذا رجعت إليها إن شاء الله تجد فيها إن شاء الله مختصر لما ذكره الأئمة في هذا. هذا مبحث مهم جدا، هو مبحث مصطلحات الترمذي التي استعملها في جامعه. يقول إن تفسير مصطلحات مصنف من المتقدمين أو المتأخرين أمر في غاية الصعوبة والتعقيد، ذلك أن الصواب المقارب لن يكون إلا حليف من تتبع واستقرأ وجمع المفترق ونظر في المجتمع من كلام المصنف، ثم لن تتم له المزية إلا بالفهم البالغ والتطلع الواسع في علوم ذلك المصنف الأصلية والمساعد. وحيث إن الترمذي رحمه الله أطلق جملة وفيرة من المصطلحات والأقوال في جامعه، وقف دونها جمع من الأئمة موقف الحذر والمراجع النظر مرة بعد مرة، كان لزاما علي ألا أقتحم لجة أنا لا أقدر على خوض غمارها، ولما كانت طبيعة البحث تقتضي أن أعرج على هذه المصطلحات ولابد رأيت من اللائق أن أجعل كلام أحد علماء الفن قائدي وسائقي، وإن بدا لي شيء أزيد به الأمر توضيحا فعلت ذلك في الأصل والحاشية. هذا أصل طيب، يشكر الله جزاه الله خيرا هنا أن الإنسان يفسر كلام العلماء بالعلماء ولا يدخل مضمارا قد لا يقوى على تفسيره. هذا وقد كان صاحب تحفة الأحوذي عقد فصلا كاملا في مقدمة البديعة في شرح بعض الألفاظ التي استعملها الإمام الترمذي في جامعه فيما يتعلق بتصحيح الأحاديث وتضعيفها وما يندرج تحت باب الجرح والتعديل وفي بيان المذاهب وغير ذلك، وقد جمع في الفصل المذكور الجمع الحسن وقرر تقريرات موفقة نافعة، فجعلته أصل هذا المبحث على شرطي السالف، وهذا أوان عرض تلك المصطلحات. يقول الترمذي مصطلح فيه مقال أو في إسناده مقال، فيه مقال أو في إسناده مقال، معناه أن فيه موضع قول للمحدثين، أي تكلموا فيه، موضع قول في مقال يعني موضع قول للمحدثين، أي تكلموا فيه وطعنوا في صحته. وقد استعمل الترمذي رحمه الله تعالى هذا المصطلح كثيرا، فأحيانا يطلقه مما يفيد تضعيف الراوي أو الحديث، فأحيانا يطلقه مما يفيد تضعيف الراوي أو الحديث، كحديث عبد الله بن أبي أوفى مرفوعا: من كانت له الله حاجة أو إلى أحد من بني آدم فليتوضأ فليحسن الوضوء ثم ليصلي ركعتين. قال: هذا حديث غريب وفي إسناده مقال. فائد بن عبد الرحمن يضعف في الحديث، يبقى أطلقه مما يفيد تضعيف الراوي أو الحديث، وأحيانا يضيفه بما يخفف من تضعيفه، كحديث ابن عمر مرفوعا: في العسل في كل عشرة أو في كل عشرة أزق زق. قال في إسناده مقال: ولا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الباب كبير شيء، والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم. يبقى قول والعمل على هذا يخفف ماذا؟ يخفف من تضعيف. في إسناده مقال: ولا يصح عن النبي في هذا الباب كبير شيء، والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم. يبقى هذا مصطلح من مصطلحات الترمذي في إسناده مقال، يعني أن العلماء تكلموا فيه وطعنوا في صحته، للعلماء مقال في هذا، وهذا العلماء تكلموا فيه في مقال أو في إسناده مقال.
الآن العمل على يعني بهذا الحديث يرجع لإجتهاد الفقهاء ولا أصل الحديث؟
قد يقولون هذا الوارد في الباب، ويكون العمل به عبر عصور السلف مقويا له، فيقول لعل هذا له أصل في العمل عندهم، وإن لم يصح بذلك السند، فقد لا يصح بذلك السند لكن العمل يثبت أن له أصلا عبر عصور السلف. طيب، مصطلح ذاهب الحديث. ذاهب الحديث أي ذاهب حديثه، غير حافظ للحديث، وهذا المصطلح مصطلحات ضعيف الرواه كما هو مقرر عند علماء الفن، يقارب أو يقارب المصطلح فلان يسرق الحديث ومتهم بالوضع وساقط وهالك. ذاهب الحديث مثل هذا المصطلح، يقارب هذه المصطلحات: يسرق الحديث، متهم بالوضع، ساقط، هالك. وقد حكم الترمذي في الجامع بهذا الوصف على رواة ثلاثة ذاهب الحديث. حكم على من؟ محمد بن الفضل ابن عطية، وعطاء بن عجلان، وسيف بن محمد الثوري، وكل هؤلاء ضعاف لا تقوم بهم حجة. هذه مصطلحات إخواني ينبغي أن تحفظ الحقيقة. نعم. والثالث سيف ابن محمد الثوري. طيب، يبقى ذاهب الحديث يعني هالك الحديث، ساقط الحديث، يساوي ذلك. طيب، المصطلح الثالث مقارب الحديث، يروى بفتح الراء وكسرها، مقارب الحديث، مقارب الحديث. فمن فتح أراد مقارب الحديث، أراد غيره يقاربه في الحفظ، غيره يقاربه في الحفظ. ومن كسر أراد يقارب غيره، يعني اسم فاعل أو اسم مفعول، يقارب الحديث يعني يقارب غيره، يقارب الحديث يقارب غيره. وقد حكم الترمذي بهذا الوصف جميعه على رويين اثنين اختلفت أقوال النقاد فيهم، وهما بكار بن عبد العزيز، بكار بن عبد العزيز ابن أبي بكر، وحجاج ابن دينار، ونقل هذا الوصف عن شيخه البخاري في جملة من الرواه. يبقى إذا حكم بهذا على راويين، مقارب الحديث يقال مقارب ومقارب، مقارب إذا قرب غيره، مقارب إذا قربه غيره. الحافظ السيوطي في تدريب الراوي نقل عن الحافظ العراقي أن قولهم مقارب الحديث من ألفاظ التعديل، من قوله صلى الله عليه وسلم سددوا وقاربوا، فمن كثر قال إن معناه حديثه مقارب لحديث غيره، ومن فتح قال معناه إن حديثه يقارب حديث غيره، ومادة فاعل تقتضي المشاركة، يعني كأنه كحديث الآخرين سواء قاربهم أو قاربوا. طيب، مصطلح رابع، شيخ ليس بذاك. معرفة مصطلح الإمام نفسه يا أخوان ما فائدته؟ انتبهوا، ما فائدته؟ ولهذا ألفاظ الجرح والتعديل عند الأئمة اعتنى العلماء بدراستها. ليه؟ حتى نعرف المصطلح الخاص للإمام، فننظر تصحيحه وتضعيفه على وفق شرطه في المصطلح. يعني البخاري حينما يقول فيه نظر ليس كغيره إذا قال فيه نظر، فلا تحكم على الجميع بحكم واحد، ولكن يحكم على كل واحد بمصطلحه وضابطه. فلو قال لك واحد من سرق كلمة كان سرقا فضلا عن سرق صفحة، وقال الخلق أجمعون إن من سرق كتابا لا يعد سرقا ما لم يصل إلى 10 مثلا، فحكمك على سرقة هذا إذا سرق عبارة بحكم الآخرين أو بحكمه هو وضابطه؟ بحكمه هو وضابطه وشرطه، وعليه فلا داعي أن يرفع كذبه أو سرقته رافع ولو أتى بأدلة الدنيا، فيمينك على ما يصدقك به صاحبك، فكيف على ما يصدقك به صاحبه نفسه؟ والإيمان قول وعمل، فالحكم عليه بقوله وعمله، فهو قول باللسان واعتقاد بالجنان وعمل بالجوارح والأركان والأقلام. فإذا اجتمع قول اللسان مع اعتقاد الجنان وعمل الأقلام فدونكه فلا تعدل عنه بحال. فإن جاء مروج مبرر بعلم الرجال فنقول دعنا منك يا رجال، فإننا نحكم على هذا بما قال، ومن حكم على رجل بما قال فقد أنصف فيه المقال وصدق فيه الأحكام، كذا قال الأئمة الأعلام، ومن أنصفك من نفسك بكلامك الذي سطرته الأقلام فقد قال فيك عظيم المقال وأبان فيك واضح البيان، ذاك هو الشان عند الأئمة الأعلام، فاملأ به قلبك والجنان ولا تعدل عنه بحال، فتهلك مع كل هالك منحرف طعان. وإن شاء الله أيضا نشرح رسالة في هذا الباب، وهي ألفاظ الجرح والتعديل لبعض الأئمة رحمهم الله تعالى، حتى نعرف ألفاظ العلماء في الجرح والتعديل. مصطلح شيخ ليس بذاك، قيل أي شيخ كبير غلب عليه النسيان، شيخ كبير غلب عليه النسيان، ليس بذاك المقام الذي وثق به، أي روايته ليست بقوية، والصواب أن يحمل قوله هو شيخ على الجرح بقرينة مقارنته بقوله ليس بذاك. يبقى شيخ ليس بذاك، ليس بذاك تبين الطعن فيه وإن كان من ألفاظ التعديل. ولإشعاره بالجرح يعني هو في نفسه قد يكون مأفض التعديل وهو إيه؟ شيخ. لكن لما يقال شيخ وليس بذاك يبقى هذا صار من ألفاظ الجرح، لأنهم وإن عدوه في ألفاظ التعديل فإنهم صرحوا أيضا بإشعاره بالقرب من التجريح، يبقى شيخ وليس بذاك من ألفاظ التجريح. طيب خامسا، ليس إسناده بذاك، ليس إسناده بذاك أي بذاك القوي، والمشار إليه بذاك ما في ذهن من يعتني بعلم الحديث ويعتد بالإسناد القوي. ليس إسناده بذاك يعني بذاك الإسناد الذي يقبل. طيب من ألفاظ الترمذي أيضا حديث غريب إسنادا أي لا متنا، يكون المراد بذلك أي لا متنا، والمراد حديث يعرف متنه عن جماعة من الصحابة، حديث يعرف متنه عن جماعة من الصحابة، وانفرد واحد بروايته عن صحابي آخر قال في تدريب الراوي وينقسم أي الغريب أيضا إلى غريب متنا وإسنادا، كما لو انفرد بمتنه راو واحد، وإلى غريب إسنادا لا متنا كحديث معروف، ولا غريب إسنادا لا متنا كحديث معروف روى متنه جماعة من الصحابة انفرد واحد بروايته عن صحابي آخر، وفيه يقول الترمذي غريب من هذا الوجه، غريب من هذا الوجه، يبقى قد يقول غريب إيه إسنادا ويريد به أنه ليس غريبا متنا إذ قد روى متنه جماعة من الصحابة. من المصطلحات أيضا حديث غريب من هذا الوجه، حديث غريب من هذا الوجه ما معناه؟ أي من هذا الإسناد، وأراد به ما أراد بقوله هذا حديث غريب إسنادا، والحديث الذي يتفرد به بعض الرواة يوصف بالغريب، وكذلك الحديث الذي يتفرد فيه بعضهم بأمر لا يذكر في غيره إما متنه وإما إسناده، يعني قد يكون التفرد راجع يتفرد بعض الرواة بالإسناد هذا، في الإسناد هذا يتفرد بعض الرواة، وقد يتفرد بعضهم بأمر لا يذكره فيه غيره، يتفرد بكلمة، يتفرد بلفظة، يتفرد بكذا بوصف معين، فيقال حديث غريب من هذا الوجه. فمعنى حديث غريب من هذا الوجه أي من هذا الإسناد، أي من هذا الإسناد، نعم يعني تفرد به بعض الرواة بهذا الإسناد. طيب حديث مرسل، هذه من ألفاظ أيضا الترمذي رحمه الله تعالى، والحديث المرسل هو الذي رواه التابعي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يذكر الصحابي، واستعمل الترمذي لفظ المرسل يعني المنقطع بمعنى المنقطع في كثير من المواضع وكذلك غيره من المحدثين. المرسل يا إخواني في المشهور في معرفة معنى ما هو؟ الحديث الذي سقط فيه الصحابي، الحديث الذي سقط فيه الصحابي فيرسله التابعي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب لكن استعمل كثير من المحدثين المرسل وأطلقه على المنقطع، فإذا حصل الانقطاع في السند يسميه إيه؟ إرسال. فقد يطلق المرسل ويراد به ما هو مشهور وهو الحديث الذي سقط منه الصحابي، وقد يطلق ويراد به المنقطع، والتحقيق أنه يفرق بين الانقطاع والإرسال، فالإرسال انقطاع ولكنه انقطاع خاص من جهة الصحابي، أما الانقطاع فهو الانقطاع في أثناء السند. وما الفرق بين المعضل والمنقطع؟
المنقطع ما لم يتصل إسناده بالراوي، أما المعضل بأكثر من راوي.
المنقطع قطع راوي واحد والمعضل قطع راويين على التوالي.
يعني ناقص شوي. ها ها ايه بس مفيش ضابط الان. ها
المعضل ان يسقط من السند رويين على التوالي اما المنقطع اما المنقطع لا يشترط السند. اما المنقطع فهو سقوط اي راوي خلال السند راوي سميه منقطع.
يعني لو سقط راوي ثم بعد شويه راوي ثم بعد شويه راوي هذا يسمى ايه؟ منقصر. يبقى إذا لابد أن نضع الضبط وهو إيه؟ طوالي. الانقطاع من غير توالي سواء بقى واحد اثنين ثلاثة. وأما المعظم يكون انقطاع مع التوالي. نعم. طب وما الفرق؟ طب والتعليق والمعلق يكون الانقطاع من إيه؟ من جهة المصنف. يبقى المعلق عكس ماذا؟ عكس المرسل. وبينهما المنقطع والمعضل. يبقى عندنا المعلق من جهة المصنف والمرسل من جهة الصحابي والمعضل والمنقطع في أثناء السند. فإن حصل على التوالي فهو المعضل وإن حصل من غير توالي فهو المنقطع. طيب من المصطلحات أيضا حديث جيد. يقال حديث جيد والجودة يعبر به عن الصحة. إلا أن الجهبذ من المحدثين لا يعدل عن صحيح إلى جيد. يعني ما يعني من المصطلح الصحيح إلى الجيد إلا لنكتة. كأن يرتقي الحديث عنده عن الحسن لذاته ويتردد في بلوغه الصحيح. فالوصف به أنزل رتبة من وصف من الوصف بصحيح وكذا القوي فيقول جيد ولا يقول صحيح. وهو وإن كان صحيحا عنده لكنه أنزل من الصحيح شيئا ما فيعبر بأنه إيه؟ جيد. طيب المصطلح العاشر هذا علم.
هل هو شيخ الجيد بقى مرتبة بين الحسن والصحيح عند الترمذي؟
دي اصطلاح خاص. يعني هو يقول كده يقول انك إن هو قد يعبر بعن الصحيح قد يعبر بعن الصحيح. الجيد هو يساوي الصحيح يساوي القوي. لكن يقول العالم الجيبذ قد يريد به معنى خاصا وهو أن يتحاشى القول بالصحيح نظرا لأن الرتبة أدنى قليلا فيجعلها رتبة الجيد أعلى من الحسن. فلا يقول حسن ولا يقول صحيح يقول جيد. نعم. طيب هذا أصح من ذاك. مصطلح مصطلح العاشر يقال هذا أصح من ذاك. يقول رحمه الله تعالى بعد ذكر الحديثين أو القولين بعد ذكر الحديثين أو القولين هذا أصح من ذاك من جهة الحديث أو من جهة الأقوال. ومعناه ظاهر في أن الحديثين أو القولين كليهما صحيحان لكن هذا أقوى وأثبت من ذلك. لكن الترمذي قد يستعمل أصح في قول هذا أصح من ذاك في هذا المعنى وهو أصل التفضيل. وقد يستعمل هذا اللفظ في معنى الصحيح. فمعنى قول هذا أصح من ذاك أي هذا صحيح بالنسبة إلى ذاك فهو غير صحيح. وقد يستعمل في معنى أرجح وذلك فيما إذا كان الحديثان أو القولان ضعيفين لكن هذا أرجح وأقل ضعفا من ذاك. فمعنى قول هذا أصح من ذاك أي هذا أقل ضعفا من ذاك كما قال أبو داود في السنن في كتاب الطلاق في باب البتة بعد رواية حديث ركانة إنه طلق امرأته البتة ما لفظه. وهذا أصح من حديث ابن جريج أن ركانة طلق امرأته ثلاثة. كويس نقف عند هذا شوي. قول الترمذي هذا أصح من إيه من ذاك قد يراد به ثلاث معاني هنا عنده. الأول هذا أصح من ذاك أن عندنا حديثان عندنا قولان كلاهما صحيح أحدهما أصح من الآخر أدى واحد وقد ها وقد رد به أرجح أن هذا أصح من هذا يعني إيه بمعنى أرجح. والثالث أن أحدهما يكون ضعيفا وآخر صحيحا فيقول هذا يعني أحدهما صحيح والآخر ضعيف فيقول هذا أصح من هذا من ذاك. لا لا انتبه تاني وقد يستعمل فيه بمعنى الصحيح ويكون غيره غير صحيح فيقول هذا أصح من ذاك أي هذا صحيح بالنسبة إلى ذاك فهو غير صحيح. وقد يستعمل في معنى أرجح إذا كان القولان ضعيفين لكن أحدهما أقل ضعف يبقى تاني برضه هذا أصح من ذاك الاثنان صحيحان أحدهما أصح هذا أصح من ذاك أحدهما صحيح والآخر ضعيف أي ذاك هذا غير صحيح هذا أصح من ذاك كلاهما ضعيف لكن هذا أقل ضعف. يلا نسمع نسمع ها قد يراد بهما أن 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 كليهما صحيح ولكن تمام وقد يراد ها تمام في واحد صحيح والثاني ضعيف فيكون المراد به ذاك غير صحيح تمام هذا شيء طيب. المصطلح الحادي عشر هذا الحديث أصح شيء في هذا الباب وأحسن هكذا يستعمله الترمذي هذا الحديث أصح شيء في الباب في هذا الباب وأحسن ليس معناه أن كل ما ورد في هذا الباب فهو صحيح وهذا الحديث أصح من الكل بل معناه يعني ليس معناه أن كل ما ورد في هذا الباب صحيح وهذا أصح ما ورد في الباب بل معناه أن هذا الحديث أرجح من كل ما ورد في هذا الباب سواء كان كل ما ورد فيه صحيحا أو ضعيفا فإن كان كل ما ورد في الباب صحيحا فهذا الحديث أرجح في الصحة من الكل وإن كان كله ضعيفا فهذا الحديث أرجح من الكل أي أقل ضعفا من الكل كما مر معنا شبيه بهذا يبقى هذا أصح شيء في هذا الباب وأحسن لا يعني أنه صحيح بل أصح ما ورد في هذا الباب إذا كان الوارد كله صحيحا فهو أصحهم وإذا كان الوارد كله ضعيفا فهو أقلهم فهو الأعلى إن كان الكل صحيحا وهو الأقل إن كان الكل ضعيفا ويظهر من تتبع صنيع الترمذي رحمه الله في جامعه من خلال النظر في الحديث التي أطلق عليها هذا المصطلح أنه يريد به الأصحية الاصطلاحية بمعنى الثبوت وعدم الضعف لا أنه يريد به أفضل الموجود في الباب بدليل أن ثلاثة منها ثابتة في الصحيح كما ستراه والله أعلم ومتابعة لهذا المصطلح في العرض ونتيجة يساوي قول الترمذي رحمه الله أحسن شيء في هذا الباب وأصح فإن أطلقه على جملة فإنه أطلق على جملة أحاديث إما صحيحة واردة في الصحيحين يعني أو صحيحة في غير الصحيحين يبقى إذن هنا أطلقها أراد بذلك أنها السياق هذا على مصطلح الترمذي الخاص قد يريد به الصحيح ولا يريد به احتمال أن يكون الجمع ضعيفا وهو أقلهم ضعفا لأنه أطلق هذا المصطلح على حديث ورد في الصحيحين مثل حديث إذا أتيتم الغفلة تستقبلوا قبلة بغائط ولا بول وحديث أبي أيوب وغير ذلك. نعم هذا ما في إنكار أقول هذا ما في إنكار لكن هو هنا التعليق يريد أن يقول بأن هذه الصيغة الترمذي رحمه الله تعالى قد يستعملها في الصحيح قد يستعملها أيضا في الصحيح لكن هو هنا يقول يعني من تتبع صنع الترمذي من خلال النظر في حديثه يقول قد يطلق لا تطلق عليه هذا المصطلح. أنا أريد الأصحية الاصطلاحية يعني معنى ذلك أن كلامه أنه ما يريد ضعيف بمعنى الثبوت وعدم الضعف بدليل أن ثلاثة منها ثابتة في الصحيح ثلاثة منها ثابتة في الصحيح لكن هذا يحتاج تتبع. هذا ابن رجب قال في العلل كده قال طيب شوف حد يجيبه لنا كده حد يجيبه لنا شوف كده كلام الترمذي في العلل تعليق ابن رجب يقول هنا استدل على هذا بأنه قد أطلق هذا الاصطلاح على حديث مثلا أبي أيوب إذا أتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة بغائط ولا بول حديث عائشة من حديثكم أن النبي كان يبول القبلة فتصدقوه كل هذا في الصحيح حديث ابن عباس أن النبي توضأ مرة حديث علي أن النبي توضأ ثلاثا حديث عمر أنه سأل النبي أينام أحدنا وهو جنب قال نعم إذا توضأ كله طبعا أحاديث صحيحة واردة في الصحيحين أو أحده لكن هذا قد يقال أن هذه أغلبية يعني يجمع بين القولين بأنها أغلبية لكن هذا يحتاج إلى تحقيق وتتبع. نعم لكن على كل هذا المصطلح بإطلاق عند العلماء أصح شيء في الباب لا يقتضي أن يكون كل ما ورد في الباب صحيح فقد يكون كل ما ورد في الباب صحيحا وهو أصحهم وقد يراد بأن كل ما ورد ضعيف وهو إيه وهو أقلهم يعني أقربهم إلى الاستدلال. نعم نعم بالنسبة إلى ما ورد هو أقلهم ضعفا وأقلهم كلاما. طيب المصطلح الثاني عشر حديث فيه اضطراب. الحديث المضطرب هو الذي يروى على أوجه مختلفة من راو واحد مرتين أو أكثر ومن راو ثان أو رواة متقاربة وكان الجمع متعذرا إما يروى من راو واحد ولكن الأوجه مختلفة مع أن الراوي واحد هذا يقال مضطرب أو من راو ثان أو رواة متقاربين والجمع متعذر. فإن رجحت إحدى الروايتين أو الروايات بحفظ راويها مثلا أو كثرت صحبة المروية عنه أو غير ذلك من وجوه الترجيحات فالحكم الراجح. ولا يكون الحديث مضطربا لا الرواية الراجحة كما ظاهر ولا المرجوحة بل هي شاذة أو منكرة. يعني إن رجحت مع الاختلاف بين الرواة إن رجحت فلا يقال الحديث حينئذ إيه مضطربا فترجح واحدة ويكون عكسها شاذ أو منكر شاذ أو منكر. يعني معنى ذلك أن الاضطراب إيه عدم إمكان الجمع يبقى بلا جمع فيقال مضطرب. أما مع الترجيح فيكون المحفوظ والشاذ. إذن الاضطراب ينتج بالنسبة للراوي الواحد والاضطراب ينتج بالنسبة للرواة والاضطراب موجب لضعف الحديث طبعا. إذا اختلف في الراوي الواحد أوجه مع كون الراوي واحدا ولا يمكن الجمع لا شك أن حديث هذا يطرح. والاضطراب موجب لضعف الحديث الإشعاري بعدم الضبط من رواته ويقع الاضطراب في الإسناد تارة وفي المتن أخرى ويقع فيهما معا من راو واحد أو راويين أو جماعة. الاضطراب يدخل السند يدخل المتن يدخلهما معا. وقد أعلى الإمام الترمذي بالاضطراب جملة من الحديث بعضها لاختلاف رواتها في رفعها ووقفها أو في وصلها وقطعها هذا يسمى اضطراب أيضا في الوصل والرفع في الوصل والقطع أو الرفع والوقف. وغالب اضطرابها إنما كان في الأسانيد وقليل منه في المتون. ومن هذه الأحاديث حديث زيد بن أرقم في دخول الخلاء وحديث إسرائيل في الاستجمار وحديث عمر في تحسين الوضوء والدعاء وحديث أبي سعيد في كون الأرض كلها مسجدا. حديث من المصطلحات أيضا حديث غير محفوظ. قال هذا حديث غير محفوظ. الحديث المحفوظ هو ما رواه الثقة مخالف لمن هو دونه في القبول، وأما الحديث الشاذ فهو ما رواه المقبول مخالفا لمن هو أولى منه لكثرة عدد أو زيادة حفظ. هذا حديث غير محفوظ. المحفوظ ما رواه الثقة مخالف لمن هو دونه في القبول، هذا المحفوظ. وأما الحديث الشاذ فهو ما رواه المقبول مخالف لمن هو أولى منه. يا ما الفرق بين الشاذ والمحفوظ؟ المحفوظ حديث الأوثق، والشاذ حديث الثقة. فإذا خالف الثقة الأوثق نتج نوعان: محفوظ وهو حديث الأوثق، شاذ وهو حديث الثقة. والمعروف والمنكر إذا خالف الضعيف الثقة نتج نوعان: نتج المعروف وهو حديث الثقة، والمنكر وهو حديث الضعيف. وبين الشاذ والمنكر عموم وخصوص موجه، لأن بينهما اجتماعا في اشتراط المخالفة، وافتراقا في أن الشاذ رواية ثقة أو صدوق، والمنكر رواية من؟ ضعيف. طيب، الرابع عشر: هذا حديث صحيح، وهذا حديث حسن، وهذا حديث ضعيف. لم يفسر الترمذي رحمه الله تعالى مصطلح صحيح عنده، مما استدعى النظر في أحاديث جامعه التي حكم عليها به ما يزيد على 800 حديث لأجل معرفة مراده بالصحيح. نظر 800 حديث، يا ترى ماذا تريد؟ هل هو ما جرى عليه المتأخرون من أنه الحديث السالم من الشذوذ والعلة، طبعا مع الاتصال والعدالة والضبط، أي الصحيح لذاته، أو أنه يريد به درجة القبول عموما الشامل للصحيح بقسميه والحسن بقسميه؟ وأما مصطلح حسن فهو من أكثر المصطلحات تعقيدا عند الترمذي، إذ لم تختلف كلمة المحققين في تفسير المصطلح مثلما اختلفوا فيه، سواء كان ذلك عند جمهور المحدثين أو عند الإمام الترمذي بعينه. ولم ينفرد الترمذي رحمه الله تعالى به، ولكنه اشتهر به وبغير من المصطلحات الأنفة اللاحقة. يبقى لا نقول هو أول من قال بالمصطلح، ولكن المصطلح اشتهر عنده، وقد سبقه شيخه البخاري إلى بعضه. وغالب ما كان متقدم الأئمة يقول في الحديث صحيح وضعيف ومنكر وموضوع وباطل، ومن خلال التتبع بالحاسب تاني بالحاسب للأحاديث التي حكم عنها الترمذي بقول حسن إما مطلقا أو مقيدا بوصف آخر كالغرابة وغيرها حسن وغريب، تبين أنها زهاء 300 حديث تقريبا. وتعريف الحديث الحسن عند الترمذي هو ما ذكره في كتابه العلل الصغير بقوله: وما ذكرنا في هذا الكتاب حديث حسن، فإنما أردنا حسن إسناده عندنا، كل حديث يروى لا يكون في إسناده من يتهم بالكذب، ولا يكون الحديث شاذا ويروى من غير وجه نحو ذلك، فهو عندنا حديث حسن لا يكون في إسناده من يتهم بالكذب. اثنين: لا يكون شاذا. ثلاثة: أنه يروى من غير وجه، يروى من غير وجه. هذا الحديث حسن عنده، ليس حديث متهم بالكذب، ولا الحديث الذي يكون شاذا يعني في مخالفة، ولا الحديث الذي يكون طريقه واحدا، بل يكون مرويا من غير وجه. طيب، الخامس عشر: هذا حديث حسن صحيح، هذا حديث حسن غريب، هذا حديث حسن غريب صحيح، هذا صحيح غريب. يبقى حسن غريب صحيح غريب، حسن صحيح حسن غريب صحيح، يعني جمع عندنا صحيح وحسن وغريب، ها جمع بينهم وأفرد أحد هذه الأوصاف فقال حسن صحيح فجمع بين الحسن والصحيح، وقال حسن غريب فجمع بين الحسن والغرض، وقال صحيح غريب فجمع بين الصحة والغرض، وجمع الجميع حسن غريب صحيح. وأما اجتماع الغرابة والحسن فيستشكلونه بأن الترمذي اعتبر في الحسن تعدد الطرق، فكيف يكون غريبا؟ أليس هو القائل في العلل الصغرى أنه يكون مرويا من غير وجه؟ طيب والغريب له الوجه الواحد، فكيف يكون حسنا وغريبا؟ وجوابه أن اعتبار تعدد الطرق في الحسن ليس على الإطلاق، بل في قسم منه، وحيث حكم باجتماع الحسن والغرابة فقسم آخر ثاني. يقول أما اجتماع الغرابة والحسن فيستشكلونه بأن الذي اعتبر في الحسن تعدد الطرق كيف يكون غريبا، وجوابه أن اعتبار تعدد الطرق في الحسن ليس على الإطلاق بل في قسم منه، هو الحسن لغيره تتعدى الطرق، وحيث حكم باجتماع الحسن والغرابة إذا قال حسن غريب فقسم آخر. وقال بعضهم أشار ذلك لاختلاف الطرق بأن جاء في بعض الطرق غريبا وفي بعضها حسنا. وقيل الواو بمعنى أو، يعني حسن أو غريب، بأن يشك ويتردد في أنه غريب أو حسن لعدم معرفته جزما. وقيل فيه إشكال لأن الحسن قاصر عن الصحيح، ففي الجمع بينهما في حديث واحد جمع جمع بين الحسن والصح، فقال في إشكال إذ كيف يجمع بين الحسن والصحيح. وجوابه أن ذلك راجع للإسناد، فإذا روي الحديث الواحد بإسنادين أحدهما إسناد حسن والآخر إسناد صحيح استقام أن يقال إنه حديث حسن صحيح. ليه؟ باعتبار الوجهين، فوجه به صار حسنا ووجه به صار صحيحا، أي أنه حسن بالنسبة إلى إسناد صحيح بالنسبة إلى إسناد آخر، غير أنه غير مستنكر أن يكون بعض من قال ذلك أراد بالحسن معناه اللغوي هو ما تميل إليه النفس ولا أباه القلب، بين المعنى الاصطلاحي الذي نحن بصدده. يعني قد يقال من أوجه الجمع أيضا أنه يقال حسن أي باعتبار الحسن اللغوي، يعني هذا حديث حسن وهذا قد يطلق على الصحيح فيقال حسن صحيح، يعني هذا حديث جيد، فيراد بالحسن اللغوي وليس الاصطلاحي، وحينئذ لا إشكال. أما إذا أرادوا الاصطلاحي فيقع الإشكال. ليه؟ لأنه جمع بين السالم من القصور والذي فيه قصور نسبي، فكيف تجمع بين هذا وذاك؟ فقالوا والله هذا باعتبار طريقين، يكون قد روي من طريق حسن ومن طريق صحيح، المهم أنها شفرات احتاج العلماء إلى أن يخرجوها للترمذي رحمه الله تعالى، ولم يفصح الترمذي رحمه الله تعالى عن مراده بذلك. كذلك أيضا قد يقال حسن لذاته صحيح لغيره. طيب من المصطلحات أيضا مصطلح الكراهة، فمن الألفاظ التي استعملها الترمذي رحمه الله تعالى في جميعه لفظ الكراهة والكراهية، فقال مثلا باب كراهية الاستنجاء باليمين، قال باب ما جاء في كراهية البول من المغتسل في المغتسل وغير ذلك. فما المراد بالكراهة عنده؟ المقرر أن الإمام الترمذي رحمه الله تعالى لم يرد بهذا اللفظ المشهور من معانيه وهو التنزيه وترك الأولى، بل قد يريد هذا المعنى أحيانا ويريد به في أحيان أخرى معنى عاما شاملا للتنزيه والحرمة، أي قد يطلق الترمذي رحمه الله تعالى الكراهة ويريد بها التحريم. وهذا يا إخواني ننتبه إليه في مصطلح المتقدمين، فإنهم غالبا ما يريدون به التحريم، مثل ما قال أحمد رحمه الله تعالى وأكره المتعة مع أنها حرام. طيب أيضا من مصطلحات الترمذي رحمه الله تعالى 17 أهل الرأي. نقل الترمذي رحمه الله تعالى في باب إشعار البدن عن وكيع أنه قال: لا تنظروا إلى قول أهل الرأي في هذا، فإن الإشعار سنة وقولهم بدعة. لا تنظروا إلى قول أهل الرأي، من المراد في قوله أهل الرأي؟ من هم عند مراد الترمذي رحمه الله تعالى؟ أهل الرأي هم كل من كان الغالب على درسه الفقهي الدليل العقلي والمأخذ النظري ليس الأثري، سواء كان من العلماء الحنفية خاصة أو من غيرهم ممن يشترك معهم في المعنى من سائر المذاهب. فحينما يقال أهل الرأي يعني في مقابل أهل الحديث، فأهل الحديث يغلب عليهم الأثر وإن لم يعدموا رأيا، وأهل الرأي يغلب عليهم النظر وإن لم يعدموا أثرا. طيب أهل الكوفة، المصطلح 18 أهل الكوفة، أكثر التلمذي رحمه الله تعالى من استعمال مصطلح أهل الكوفة، وقد اختلف العلماء في بيانه وتحديد المراد منه، والصحيح والله أعلم أنه أراد به من كان في الكوفة ممن يمثلون مدرسة الرأي، وإمامهم أبو حنيفة رحمه الله، على أنه أحيانا يقول بعض أهل الكوفة، ولعل مراده بهم خصوص مدرسة أهل الرأي وإخراج من يمثل مدرسة أهل الحديث من الكوفيين كالثوري رحمه الله تعالى وغيره. هذه مصطلحات الترمذي رحمه الله تعالى في جميعه، ومبحث الحقيقة نفيس جدا حتى نعرف ما الذي يريده الترمذي رحمه الله تعالى في جميعه من وراء هذه المصطلحات. المصطلح الأول، ما الذي يريده الترمذي من وراء في إسناده مقال؟ المصطلح الثاني، ما الذي يريد الترمذي من قوله فلان ذاهب الحديث؟ المصطلح الثالث، ما الذي يريده الترمذي من قوله مقارب الحديث أو مقارب الحديث؟ الرابع، ما الذي يريد الترمذي من قوله شيخ ليس بذاك؟ الخامس، ما الذي يريد الترمذي من قوله ليس إسناده بذاك؟ السادس، ما الذي يريد الترمذي من قوله حديث غريب إسنادا؟ السابع، ما الذي يريد الترمذي من قوله حديث غريب من هذا الوجه؟ الثامن، ما الذي يريد الترمذي من قوله حديث مرسل؟ التاسع، ما الذي يريده من قوله حديث جيد؟ العاشر، هذا أصح من ذاك. الحادي عشر، هذا الحديث أصح شيء في هذا الباب وأحسن. الثاني عشر، حديث فيه اضطراب. الثالث عشر، حديث غير محفوظ. الرابع عشر، حديث صحيح، حديث حسن، حديث ضعيف. الخامس عشر، حديث حسن صحيح، حسن غريب، صحيح غريب، حسن غريب صحيح. السادس عشر، ما الذي يريده من الكراهة في تبويبه؟ السابع عشر، من الذين يعنيهم بقوله أهل الرأي؟ الأخير وهو الثامن عشر، من الذين يعنيهم بأهل الكوفة؟ أهل الكوفة، فأهل الكوفة فيهم المحدثون وفيهم أهل الرأي. إن قال أهل الرأي عرفنا، لكن إن قال أهل الكوفة فيا ترى ماذا يريد؟ يريد أهل الرأي أو يريد أهل الحديث كالثوري؟ هذا باختصار ما تعلق بجامع الترمذي رحمه الله تعالى، ونراه إن شاء الله مبحثا طيبا. فتى عبد الرحمن فماذا فكيف يحصله، وفات محمد عبد الجواد فكيف يأتي به؟ نعم.
قال إذا قال أبو عيسى لفظ الحجازيين لفظ الشافعية والمالكية.
تمام.
إذا قال الحجازيين لفظ الشافعية والمالكية. إذا قال لفظ العراقيين لفظ الحنفية.
هذا من الذي قاله؟
هذا كلام ترجمة الإمام أبو عيسى. تبع
يعني أقصد من الذي جمع الترجمة هذه؟ طيب يبقى نضيف هذه اللي نقول يعني 19 إذا قال الحجازيون يبقى المراد به
الشافعية والمالكية.
تمام، الشافعية والمالكية. وإذا قال العراقيين يبقى العراقيين في مقابل الحجازيين، يريد بالأحناف. نعم.
وقال ماذا في أحمد دائر بين الفريقين.
نعم.
ثم ماذا في أحمد
يبقى دائر بين الفريقين. نعم. طيب في مصحات أخرى تقول عندك ابن باز يقول شيء؟
ابن باز شطح على بعض.
إيه لا ما فيش. طيب عندك الشيخ الألباني يقول شيء؟ الشيخ الألباني مقدمة نفسه؟ هات كده. هات كده. اللي هو إيه؟ حسب بقى هو يقيد. إذا قال بعض أهل الكوفة ينظر بقى إذا كان يرجح مسألة أثرية هيكون فيها أهل حديث. نعم، هذه مقدمة الشيخ الألباني. نعم يعني هو الشيخ يبين، الشيخ يبين منهجه يعني في التصحيح والتضعيف. نعم
الكلام كله على الجامعة، على الجامعة صبر حضرتك وكلت الله
بعد خلاص ماشي. نعم يقول بمناسبة القول بأن الرجل قد يكون تلميذا لشيخه ويكون قارنا له عند اشتراكه مع شيخه في الطلب على يد شيخ آخر، في قول البعض بأن كنا أقران عند المشايخ وكنا نشرب العلم شربنا، ألا يكون ذلك من باب أن من المعارض لمندوح عن الكذب؟ لا، ده هذا كذب، لأنه قال لم أدرس عنده إنما كنت أنا وهو نشرب العلم شربا من عند العلماء، فكذب في مسألتين، أنه قال أنه نفى إنما الآخر يثبت، يقول أنا درست عند الرجحي وأنا قرين الرجحي 7 سنوات مثلا، يبقى هنا إيه ما نفى تتلمذه عند الرجح، ما قال أنا والرجح كنا سويا نشرب العلم شربا، مع أن 7 سنوات طبعا شرب وشرب بأواني كثيرة، لكن هذا لا من المشايخ مثلا الرجحي مثلا يعني. طيب فكون نفى هذا كذب. طيب الثاني كنا نشرب شربا يدل على ملازمته ويدل على ذهاب بملازمة، وهذا ما حصل. إن حصل مرة ممكن، يعني إن حصل مرة في السيارة أو شيء ممكن، مرة مثلا عند الرشحة وكذا إن حصل مرة ممكن، لكن التعبير بقى نشرب شربا من عنده هذا يشعر بالملازمة ويشعر بوجود شرب أصلا، وهذا لم يكن موجودا، إنما هذا كان حصل نعم عند بعض المشايخ كالرجحي بعض ال يعني مرات. نعم والسؤال واضح، هل درست عند فلان؟ نعم فلا يجيب بها.
ابن رجب الحنبلي ما شرح العلم، شرح المدي لكنهم لم يعبروا الا على العلم، فنسال الله ان يقيد ما يوجد
هذا. نعم هو له شرح. نعم لكن هو افرده. يقول أخونا إبراهيم يقول يعني لو الواحد الآن أراد أن يختصر شيئا من هذه الكتب الستة بحيث يأتي على كل هذه الفوائد هل يستطيع حقيقة يعني من الأمثلة التي طبقت عمليا في هذا اختصار الشيخ الألباني رحمه الله تعالى للبخاري ولمسلم فقد اختصر ذلك اختصارا طيبا لكن البخاري سهل ومسلم بالقياس للسنن من جهة ماذا؟ من جهة أن الصنعة سوف تكون صنعة جمع الروايات فقط جمع الروايات فقط ولهذا بين رحمه تعالى ينبه على الزيادات هنا وهناك وبالتالي فإذا حديثية محضة في هذا والرجال مقبولون في الصحيحين حتى المتكلم فيه روايته هنا صحيحة لكن الإشكال في السنن أنهم وضعوا فيه صنعة حديثية تتعلق بالجرح والتعديل والعلل وفيه الضعيف وفيه الصحيح وكذا فكيف تختصر تضع نفسك شرطا هذا يسهل ما لو وضعت شرطا لك لنفسك هذا الشرط قد يقلل كثير من المؤنة لتضبط الجمع كله يصعب عشان تضع شرطا يجمع هذا كله قد يصعب هذا يعني مثلا كمثال انت اجتباء النسائي من السنة الكبرى هيكون ضربك على ضرب النسائي في المشتبه أو المجتنى يكون ضربك عليه وهذا ضرب أيضا يطول هذا ضرب يطول صعب لكن قد يقارب الإنسان فيه المطلوب ولعل إن شاء الله يعني همم من يوجد في هذا العصر إن شاء الله الله بيرزق فقد يخرج ألباني آخر وقد يخرج يعني أئمة أيضا يعتنون بهذا والحمد لله لا سيما صارت المسألة يمكن الآن أسهل شوية الجمع عن طريق الأجهزة وكذا صارت أسهل تسهل المسألة مع قلة الهمة واخد بالك فقد يحصل هذا فيه نفع إن شاء الله ويحصل إخراج مثل هذه الأشياء إن شاء الله يعني قد يكون الله عز وجل أراد أن تبقى هذه الكتب على ما هي عليه حتى يستفاد منها كلها يعني والله لعل هذا يكون كذلك يعني عجيب وإحنا بنطلع الآن على اختصارات الترمذي ما فيها ولا مختصر يعني مطبوع بهذا فلعله أن الله عز وجل أراد أن تبقى هذه الكتب على ما هي عليه لأن كلها فوائد لأن كلها فوائد فلعل الله سبحانه وتعالى أراد إبقاء ذلك حتى تنتفع الأمة بما هي عليه إن شاء الله نعم
عكس يعني مثلا تجميع كل من كتب الستة على غرار مثلا بلوغ المرام في الأحكام فقط تجميع بقى كل من كتب الستة في الأبواب
في مشترك وفي منفرد يعني كيف يعني تجمع المشترك في الأحكام ثم تجعل بعد ذلك ما تفرد به كل واحد منهم هذا ممكن يكون هكذا ممكن مع وضع العمل لا في احنا يمكن في أول ما جينا نبدأ في شرح هذه الكتب قلنا هذه الكتب فيها مشاريع تكفي الأمة يا أخواني مشاريع عقدية حديثية فقهية مسلكية وتربوية كل فروع العلم في هذه أخرج السيرة على روايات الصحيحين أخرج الفضائل على روايات الكتب الست أخرج الكلام في الرجال على وفق الأئمة فقط الست أخرج الروايات على وفق جمع مسلم أخرج التبويبات في كل كتاب الطهارة مثلا ما هي التبويبات المشتركة المتقربة المعنى والمنفيدة ما الذي انفرض به النسائي يعني مثلا مثل قول الإمام كم يقول الإمام استووا أظن أنه لا يوجد في كتاب من كتب الستة مثلا قول البخاري باب في الجهاد عمل صالح قبل الجهاد أظن ما تجده في الكتب الستة مثلا يعني هذه المفردات في التبويب هذه مشروع أصلا، هذه مشروع، هذه مشاريع يا أخواني. مسارك الصحابة التربية في باب العلم، في باب التواضع، الرؤى في عمر، الرؤى في الصديق، باب الرؤى، ما حصل للصحابة، تمام. يعني لو وضعت قلمك على القرطاس لتجعل مشاريع، بس دي تحتاج ايه؟ تحتاج يعني مؤسسات. ولهذا يعني لو مثلا يعني حصل ان شاء الله بالنفع في المستقبل يعني اخواننا، لو مثلا محمود يكلم بمشروع، اخونا محمد يكلم بمشروع، اخونا احمد مثلا يكلم بمشروع، اخونا عبد الرحمن، كل واحد يكلم بمشروع، هذه يحصل بها نفع كبير جدا. والاخوة يعني ان شاء الله مؤهلة لو صنعت ذلك، يبقى كل واحد يعني يكلف بمشروع بحيث ان احنا نستخرج كنوز هذه الكتب. ده ناهيك بقى عن الموطأ، ناهيك عن الدارمي، ناهيك عن المسند، نحن نتكلم ككتب ستة، كتب ستة. نريد بقى المعتقد يخرج في التبويبات زي ما احنا بنتناول معتقد الأئمة، دي مسألة جديدة. يعني معتقد الإمام، احنا عندنا المعتقد المدون معتقد البخاري، لكن معتقد الأئمة من كتبهم ده جديد، ده مسلك جديد، انك تجيبه بتبويباته وتجعله معتقد من التبويبات نفسها واختياراته وكذا، هذا منهج جديد. طب لماذا لا يوضع ايضا المعتقد ده مبحث خاص، هذا مبحث خاص. مثلا التعامل مع اهل الاهواء والبدع والرد على المخالف من الكتب الستة، اشياء كثيرة الحقيقة لو تقف عندها لحصل نفع كبير في هذا الباب. فنسأل الله عز وجل ان يهيئ لنا ولاخواننا يعني ايجاد مثل هذه المشاريع الضخمة في هذه الكتب. ناهيك بقى عن كتب التفسير، ناهيك عن كتب الفقه. يعني الحقيقة يا اخواننا بتجولنا في هذه الكتب احنا لا شك استفدنا يعني استفادات عظيمة مسلكية، لولاها لكنا كالبهائم. يعني حين الانسان بيشعر ان هو يجلس على ايه؟ كثبان من المشاريع الضخمة اللي هو بيشعر نفسه نقطة بين هذه، لكن يشعر انه ميراث السلف سهل التناول. يعني ما عادش عندك الايه؟ الهيبة للمسند وانت داخل عليه. يوم الحد عندك تقرأ في المسند، يعني المسند يعني مثلا يعني ما عادش عندك الهيبة انك انت داخل، زائد بالاضافة الى الفوائد الجمة تستطيع انك انت مثلا الان كتاب الطهارة عندك، الكتاب الطهارة عندك مثلا ممكن الان يبلغ مثلا مش أقل من 600 تبويب مثلا، لا مش أقل، إلا بيبلغ 1000 تبويب باعتبار الكتب. يبقى كتاب الطهارة عندك 1000 تبويب. إذا أردت أن تصنف مسندا في الطهارة يصعب عليك الآن؟ ها؟ طيب أردت أن تصنف مسندا في المناسك، المناسك مسندة، في كتاب طبع مؤخرا المناسك من جهة الروايات بس ودرس هذه الروايات، ليحصل لك منسك أثري. ها؟ نعم، بل المطبوع هذا الأثار عن الصحابة في المنسك، ودي خدها أيضا مشروعة. طيب طالما صحابة عن منسك، يبقى صحابة في طهار، يبقى صحابة في صل، يبقى الوارد عن الصحابة في الزك، يبقى الوارد عن الصحابة في ألا، ده مشاريع شهر رمضان الحقيقة. يعني الحمد لله من فضل الله سبحانه وتعالى. يعني وهذه حرم منها من يدعي التحديث ممن يوجد في هذا العصر، حرم منها مع الدعائم أنهم أرببها، مع الدعائم أنهم إيه؟ أرببوه. طب أنت محدث، هل أوقفت طلابك على متانة ما في هذه الكتب من صحاح وسنن ومسانيد ومعاجم وكذا؟ غبالك هديئة والله يا أخواني، توفيق من الله سبحانه وتعالى. حتى المعتقد صار عندك الآن أيضا بحوث وكتب ورسائل، فمن فضل الله سبحانه وتعالى اتساع الكتب أعطاك الحمد لله محبة العلماء، معرفة بهم، بالإضافة إلى أنك إيه صار عندك قوة في النظر من اختلاف التبويبات، صار عندك أثرية واضحة، يعني إن صنفت في أهل الأثر فأنت الحمد لله حدت كثيرا من الأحاديث والأثاريد. كم مرة طرق ما سمعك هذه، إن جئت إلى أهل النظر فكم التبويبات التي ربت فيك هذا البعد، ها؟ كم التبويبات عن طريق النظر الثاقب المنضبط ربت فيك هذا. فالحمد لله أولا وأخيرا وله الحمد والمنة، ما كنا نهتدي لهذا لولا أن هدانا الله. هذا يا أخواننا نعيم نعتبره ما يقل في نظرنا عن نعيم الجنة إن شاء الله تبارك وتعالى. هذه جنة أزلفت وقربت وسيقت لك تتقلب بين نعيمها من فاكهة كثيرة غير مقطوعة ولا ممنوعة، وآه من الحور العين، الأبكار التي تعيش معها في كل مسألة تفض بكارتها وليست بمفضوضة، بل إنك تعود إليها مرة ثانية كأنما هي بكر كواعب أطراب على سن واحدة في الفضل والحاجة والإتقان، متشابهة عظيمة. وأنت مع الذهب ومع السرر العالية ترتقي بالأسانيد، سرر موضونة، سرر مرفوعة، وأما أنت مع إخوانك على سرر المتقابلين حينما تلتقون على هذه، وقد نزع الله عز وجل الغلة من قلوبكم. وهكذا كل نعيم في الجنة أنت تذوقه بإذن الله تبارك وتعالى في هذه الكتب العظيمة. هات نعيم تقول رؤية الرب، إنما تعين ذلك بقلبك إن شاء الله بما يقوم فيه من انشراح بانشراح الصدر. ونسأل الله عز وجل أن يتمم علينا فضله لتحصل لنا الرؤية البصرية مع الرؤية القلبية وهذا اليقين الذي نسأل الله عز وجل أن يعظمه في قلوبنا. فكتب السلف الحقيقة أخواني يعني أعطتنا، كان زمان تقول مثلا كتاب الترمذي هذا من اللي يمسكه، ولا كتاب البخاري، ولا كتاب كذا، يعني صعب، ولا فضلا بقى أنك أنت تفتح مسندا أو كذا، كتب شيخ الإسلام، كتب ابن القيم رحمه الله تعالى، الحمد لله الحمد لله. لكن ينبغي يا أخواني أن احنا نقول عن قدر هذه المسؤولية، وأقول أيضا هذه المشاريع ينبغي أنها تنتدب لها الهمم، الإنسان يستدعي أخونا محمد يشوف مشاريع، والإخوة الذين عندهم يعني دراية بهذا الباب مشاريع، أيضا المنهج إخوة تنتدب له مشاريع، كذلك الفقه مشاريع، هذه كلها مشاريع عظيمة جدا. البخاري رحمه تعالى لفت النظر إلى تصنيف صحيح كلمة من؟ إسحاق لما قال كلمة، لو واحد وضع لنا كتابا في مختصر سنن الرسول صلى الله عليه وسلم خلاص صار صحيح البخاري. يمكن اليوم كلامنا دوت أو الخمس دقائق دول يمكن تتحول إلى مشاريع في المكتبة إن شاء الله على ضرب الأوائل. يعني يعجبني طريقة الشيخ مقبل الحقيقة رحمه الله في التصنيف الحقيقة، طريقة مسندة وطريقة أثرية وطريقة جمع الطرق، طريقة طيبة جدا، يعني طريقة الشيخ مقبل أيضا في هذا طريقة طيبة جدا. هذا يا أخواني البعد جعل الواحد ما يضيق صدرا بمنهج المحدثين، ولا يضيق صدرا بمنهج الفقهاء، ولا يضيق صدرا بمنهج التربويين أرباب السلوك وكذا، جعلتك في كل باب تترجم فيه أكثر من أهل الاختصاص فيه. ونحن نقول هذه ثمرة الانتفاع بالعلم. قد تكون حافظا غير مدرك لقيمة الحفظ، قد تكون فقيها غير مدرك لقيمة الفقه، فضلا أن تكون محدثا غير فقيه أو فقيها غير محدث. يعني أنت في مجلسك يذكر كل العلماء القدامى والمعاصرون ويترضى ويترحم، ولهذا ما يأتي كذاب مفتري يطعن في درسك أنه يطعن في العلماء أبدا، بل العلماء ما وجدوا كراسي السؤدد مثلما يجدون في هذا العصر، ف في مثل هذه الحلق الحمد لله التي صار يترجم لكل العلماء بماذا؟ بنتاجهم وميراثهم. أين دورات العلماء بكتبهم بمعرفة منهجهم بطريقتهم فقها حديثا عقيدة نقية غضة طرية؟ يلا راجع، تريد الشنقيطي ولا ابن إبراهيم ولا القرعاوي ولا حكمي ولا سعدي فضلا عن ابن باز الباني مقبل، فضلا عن عفيفي، عن فضلا عن القدماء شافعي ومالك وأحمد وغير هؤلاء ممن زادوا أو قربوا 40 ترجمة عملية واقعية. لو فرغت كل دورة منهج الإمام الشافعي ترجمته اعتقاده منهجه بالفقه أمثلة لصار ديوان يا أخواني للشافعي جديد، وصار ديوان لمالك جديد. يعني لو فيه همة هذه تفرغ وتنقح وكذا وتخرج عمل جليل، عمل ترجمة عملية للشافعي، ترجمة عملية للألباني، ترجمة عملية لمالك، ترجمة عملية للسعدي، ترجمة عملية للشنقيطي، ترجمة عملية في بيان منهجي. فنسأل الله عز وجل أن يفتح لنا ولكم ينابيع الخير، وأن يرزقنا وإياكم الهمة العالية التي نتذوق بها لذة الاطلاع على علوم السلف، ونسأل الله أن لا يغلق دوننا ودون فضل يريده الله عز وجل لعبد صالح في هذا العصر أن يغلق دوننا ودونه بابا بسبب معاصينا. نسأل الله عز وجل أن يتجاوز عن ذنوبنا وأخطائنا ومعاصينا ولا يجعلها حائلة بيننا وبين فضل يريده بعبده، بل نسأله سبحانه وتعالى أن يرزقنا من ذلك أوفر نصيب وأوفر حظ.